أنا بعد هالحلقة خلاص أنا ممكن أعتذر. إيش الفرق بين حقوق المرأة والنسبي؟
إحساس الإنسان بالظلم اللي حواليه ورغبته في تحقيق العدالة.
كنت أخاف إن أنا أقول إن أنا نسوية.
ما بنحبش نحس إن الست بتتكلم بشكل منفصل، يعني دايما بنحب نشوفها داخل إطار.
إحنا لو كثر صوتنا الناس هيبدأوا يفهموا إحنا إيش قاعدين نقول.
في 2024 ولسه في حد بيناقش وجود المشكلة، فده شخص عنده مشكلة.
أنا لو معايا أبويا أو أخويا أو زوجي كنت هتقدر ترفع عينك تطالعني؟
اعتقاد فئة كبيرة من الرجال إنه النساء كلامهم مش موثوق. كتير من الرجالة بيعرفوا نفسهم بالرجالة السيئين.
رجل يستطيع أن يمسك الكنترول دائما وأبدا وخارق وله أجنحة ويستطيع أن يصل إلى الفضاء في ثانية ويعود يحل حلال المشاكل.
يعني أنت ممكن تعرفي حاجات كتير عن الشخص من الأشخاص اللي هو بيشوف نفسه فيهم.
لما طلعت سوق العمل اكتشفت كمية الهزائم التي يمر فيها الرجال.
مفيش أسوأ من أنه إنسان يكون معتقد في ذاته أنه هو غير قابل للتطور وغير قابل للتغيير.
الجزء الأهم للبنت الآن أنها تتوعى. البنت ما تعرف عن نفسها أنها تقدر تروح توقف في محكمة وتقاضي راجل أكل ورثها. الدليل يضمن لك حقك وليس العاطفة.
لما كانت المرأة تتعرض للتحرش لوحدها فكنا نقول أصلك أنت لوحدك.
كفاية أن احنا نقول أن احنا في دراما مظلومين، نبدأ ناخذ أكشن أنه كيف لا نعود ضحايا من جديد.
أغلب النساء بتموت في بيوتها مش بتموت صحيح. في الشارع.
أهلا وسهلا، أنا رقية الأعرج وهذا برنامج فيم توكس، برنامج للسيدات منهن وإليهن. أستضيف اليوم سيدة رائعة، أستضيف نضال أدهم. أهلا بكم تابعونا. أهلا نضال.
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
بخير الحمد لله، أنت عاملة إيه؟
أنا زي الفل الحمد لله. أنا مرة سعيدة أنك معايا.
شكرا.
وأحس أنه أنا بعد هالحلقة خلاص أنا ممكن أعتذر.
شكرا.
أنا نضال من الشخصيات اللي أنا متابعتهم تقريبا من أيام ما كنت في الثانوي.
أوبس أوكي.
من أول ما بدأتي. اوكي
بحس انك باكم كبيره لما بتقولوا كده، بحس اني كبيره. اوكي
نو احنا
بحس بقالي كتير قوي.
احنا كنا اطفال وانا واحده من الناس اللي مهتمه بالقراءه جدا، وكنت اروح لقاءات مناقشه كتب وكذا، فاي شخص كان مهتم بالقراءه انا كنت متابعته. كنت تتكلمين عن الصوت اللي احنا نبغى نتكلم عنه، يعني للحظات انه لما ابغى ادافع عن نفسي بس ماني قادره اسمع فيديوهاتك، واحس انه في يوم من الايام انا حطلع واقول هذا الكلام.
شكرا.
فشكرا انك صوت كل امراه عربيه.
شكرا.
او امراه في
يعني دي مسؤوليه كبيره، مش كل عشان يعني ما تسببش في حساسيه لاي حد، بس شكرا ممتنه.
طيب انا قبل، طبعا الناس ما يعرفون مين نضال، فانا ابغى الناس اللي ما يعرفون نضال، احنا كل اللي يعرفها يعرفها، اللي ما يعرف نضال ايش نقول نضال عنه او مين نضال؟
نضال صانعه محتوى، على الاقل ده الشيء اللي انا بعمله او اللي بحب الناس تعرفوا عني. اني بعمل محتوى من 2018 تقريبا على اليوتيوب عن الكتب، وبعد كده حبيت اتفرع اكتر لاني بحس انه هدف القراءه في الاساس ان الانسان يشتبك مع الواقع اللي هو فيه. فبدات بعد كده اعمل فيديوهات عن مواضيع انا مهتمه بيها، تحديدا عن حقوق المراه. من ساعتها بقى لحد دلوقتي بعمل.
طيب كده. الحين لما مشاركه الافكار، انا مثلا حتى لو مثلا انا نسويه من وانا طفله.
أوكي.
فطريا يعني انا لما كبرت اقرا عن النسويه، والحين بعد شوية هنتكلم إيش هي النسوية، لقيت إنه هتنطبق علي على كل شيء أنا أنادي فيه أو حتى أنا عشته في حياتي الشخصية. بيجيني شعور خوف، أوكي، إن أنا أقول للناس إن أنا نسوية، إنه فكرتي أنا عارفة إنها حقيقية وصادقة وأنا عشتها بالدليل والقانون وكل الأشياء اللي موجودة واقعية وعندي إثباتات عليها، بس ما أقدر أصرح إن أنا نسوية لفترة طويلة. يعني الحين أنا صرحت، لكن كنت أخاف إن أنا أقول إن أنا نسوية. المجتمع لما تقولين أنت نسوية بيجيكي شعور اضطهاد، في نظرة كذا بتجيكي اللي هي أنا في غنى عنها. فأنا بحتفظ أفكاري حتى لو هي حقيقية وفعالة لنفسي.
أنا ما كنتش بحس كده، ما أعرفش، يمكن كمان لي علاقة بالبيئة زي ما أنت قلتي برضو. يعني أنا كبرت بعد كده اكتشفت إنه اللي أنا كنت بفكر فيه واللي أنا كنت بحسه ده أصلاً ليه مصطلح وليه حراك، وفي ناس قبلي فكروا فيه وحسوه، فده أصلاً كان إحساس مريح. يعني مش إني أنا كنت حاجة بعد كده اتغيرت لإني مثلاً اقتنعت، لا أنا أصلاً كنت الحاجة دي بس ما كنتش عارف إن هي ليها تصنيف. ويمكن اللي شجعني ان انا اتكلم عادي براحتي ان انا ما كانش عندي احساس الخوف ده، اني يعني كنت بحس انه ليها خاف. يعني يمكن برضو زي ما قلت لك ليها علاقه بالبيئه، فلما كنت بتكلم عن الافكار دي في محيط العيله، في محيط الاصدقاء، في المدرسه، ما كنتش بحس أو ما كنتش بلاقي اللي أنا دلوقتي بلاقيه. يمكن لو كنت عارفة إنه مصير الشخص اللي هيتكلم في المواضيع دي هيكون كده، يمكن كنت تراجعت، يمكن أو كنت فكرت أو كنت حاولت. بس أنا أول مرة أعمل فيها فيديو على اليوتيوب بعنوان أنا نسوية I'm a feminist، كنت بتكلم فيه عن كتاب We should all be feminists لتشيماماندا نجوزي أديتشي. حسيت إنه أوكي أنا متوقعة إنه ممكن يكون في ناس مش هيعجبها كده، لأن إحنا متوقعين ردود الأفعال، بس ما حسيتش إنه هيكون بهذه الضخامة. فيمكن لو كنت عارفة إنه ردود الأفعال هيكون فيها حدية بهذا الشكل يمكن كنت تراجعت. بس محظوظة يعني، ما حسيتش إني خايفة يعني، حسيت إنه دي أفكار طبيعية وأفكار منطقية وأفكار سليمة. فلو الإنسان يعني لو أنا كواحدة ست مش هعبر عنها، ما حدش هيعبر عنها دي. بعد كده طبعا الموضوع أخذ منحة أكبر مما أنا كنت متوقعة، بس كأني كنت جاهزة يعني، عشان أنا بحس هو ده شكل المجتمع بتاعنا. ما بنحبش نحس إن الست بتتكلم بشكل منفصل عن الواقع بتاعها يعني، دايما بنحب نشوفها داخل إطار يا جزء من الأسرة. نحب نقول الأم والمرأة هي أختي وزوجتي ومش عارف إيه، لكن لما بنحس إن هي تتكلم لوحدها، بس أنا هتكلم دلوقتي عن نفسي أنا كشخص، تبدأ تحصل نوع من القلق، فده بيخلي الناس متحفزة أنها تهاجم قبل حتى ما تفهم. وده اللي أنا شفته يعني من ساعة الفيديو ده، ومن ساعة ما أنا اتكلمت عن الأفكار دي لحد دلوقتي، ناس كتير بتحصل لها الصدمة الشوك ده، وبياخدوا راحتهم في التعبير عن الاستفزاز أو الغضب أو أين يكن. ولكن مع الوقت أنا بحس إن الناس بتفهم، أو على الأقل اللي أنا بشوفه، أو على الأقل اللي بيبعتولي إنه أنا كنت بأستفز، ما كنتش فاهم، كنت بتضايق، بس دلوقتي أنا فهمت. فأعتقد أي أفكار جديدة أو أي نبرة جديدة المجتمع طبيعي يتعامل معها بحدية في الأول، لكن مصيرهم يفهموا، يا إما من كتر الزن، من كتر ما أنت بتتكلمي في المواضيع دي، يا إما لأنه ما فيش هرب من المنطق. فلو الإنسان مقتنع أن الفكرة بتاعته منطقية، ما حدش يقدر يهرب من المنطق ده.
صحيح، أنت يعني كلامك يعطي شجاعة أنه إحنا عندنا الأفكار هذه كنقول ما كانتماء نسوي أو نسويات. صحيح أنه في مجموعة كانت هي في رأس المدفع، في بوز المدفع زي ما يقولوا، اللي قاعدة تأخذ صدمات أو تتلقاها، بس إحنا لو كثر صوتنا الناس حيبدأوا يفهموا إحنا إيش قاعدين نقول.
بالضبط،
لأنه أول كلمة بقولها بيجيني الرد على الجانب التطرفي جدا من القضية. وهذا هيدخلني في محور أني أنا أصلا قبل أن نبدأ نكلم الناس عن النسوية أو نقول إحنا نسويات، أبغاك تعرفينا يعني إيش نسوية.
أوكي،
إيش هي النسوية بمجملها؟
أي قاموس أو أي حد هينظر في الموضوع ده بيستند على فكرة أساسية، إنه في اضطهاد أو تمييز بيحصل بناء على الجنس. ولازم نركز
أوكي
في التعريف من الناحيتين دول، إنه في تمييز ضد، والتمييز ده بناء على. لو الإنسان ما فهمش التعريف ده بيبدأ بقى يقولك طيب ما دول كمان بيتعرضوا لكذا، ودول بيتعرضوا لكذا، والمشكلة دي بتحصل للفلانيين، والمشكلة دي بتحصل للعلانيين. بس أنت لازم تفهم إحنا بنتكلم بناء على إيه. في أنواع اضطهاد وتمييز كثيرة، منها بتحصل بناء على العرق أو الدين أو أيا يكن، فإحنا بنتكلم على بناء على الجنس. طيب، فإذا الشخص شاف أو مقتنع أو مؤمن إنه فعلا في تمييز بيحصل بناء على الجنس، فبالتالي الهدف هيكون إلغاء هذا التمييز في أي جانب من جوانب الحياة. ثلاث جوانب على الأقل يعني، ده التعريف المشترك اللي نعرفه أكاديميا أو غير أكاديميا، إنه يحصل فيه مساواة في الحقوق سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بس. فأنت هنا عندك التعريف ده بيعرف المشكلة، بعد كده بيعرف هو عايز يوصل إيه الإند ريزلت بتاعته، إيه الهدف بتاعه. وبناء على المصطلح ده أو بناء على السطرين دول، خلاص في ناس بقى تفرعت في النظر لمشاكلها، كل واحد على حسب البيئة، كل واحد على حسب المرجعية، كل واحد على حسب التراكم الثقافي في المجتمع بتاعه. هي بتبدأ من نقطة، ولكن الحلول بقى بتختلف كل واحد على حسب المنطقة بتاعته وعلى حسب رؤيته. فلو في حد مؤمن بالتعريف ده حتى لو هو مش حابب يسمي نفسه أو يحط على نفسه أي ليبل، هو خلاص قطع نص الطريق. فلو في حد هو مؤمن انه في تمييز بيحصل فعلا بناء على الجنس، ولكن هنقدر نحله بالدين، هنقدر نحله بالسياسه، هنقدر نحله ولا حتى بالعنف، فهو قطع نص الطريق، هو خلاص نسوي سواء هو مقتنع او مش مقتنع.
واو،
بس
وهذا كذا نلاقي كثير ناس حولنا نسويين، رجالا ونساء.
بالضبط بالضبط، ما هي زي ما انت قلتي في البدايه انا فطري نسويه بالفطره. هي الفكره مش النسويه بالفطره، هي الاحساس الانسان بالظلم اللي حواليه ورغبته في تحقيق العداله بس.
واو.
اي مصطلح او اي فكره فيها إنسان أو بتتطلب إنه الإنسان يكون حاسس إن في ناس بتتعرض لشيء وهو حابب يرفع عنهم هذا الشيء، هيلاقي إنه المصطلح ده ينطبق عليه. ده مش معناه إنه بالغصب أنتوا لازم تكونوا نسويين، يعني بالعكس. أنا مثلا بنات كتير بتبعت لي أنا مؤمنة أنا بس أنا بخاف، بخاف من بابايا، بخاف من أخويا، بخاف. الليبل مش مهم. يعني أنا دايما بقعد أقول يا جماعة ما حدش هيديكم مرتب، مش هتدخلوا مؤسسة هتاخدوا كارد يعمل لكم تخفيضات. يعني لو عدم تسمية نفسك بشيء هيريحك من صراعات تانية كتير، عادي ما تسميش نفسك. ولكن مهاجمة الشيء أو الاعتراض لغرض الاعتراض فقط، هي دي الحاجة اللي بتستفزني. يعني أنا مش هدفي إنه الناس تقول أنا خلاص بقيت نسوية، مش هستفيد حاجة. يعني في ناس كتير جدا بيقولوا إن هم نسويات وأنا مش بستفيد، يعني أو بمعنى أصح حتى مش بستمتع بنقاشهم ولا بستمتع بنقدهم للواقع. وفي ناس مش نسويين خالص ويرفضوا تماما أي ألقاب، ولكن تعاملهم وتعاطيهم مع الواقع بيخليهم فعلا بيرفعوا الظلم أو التمييز عن الناس تانين. فهو اللقب مش مهم، ولكن العقلية هي المهمة بالنسبة لي على الأقل. يعني
أنا أول مرة أشوف وصف يعني قرأت كتب كثير، بس يعني لما تقرأيها غير لما تقعدي تحاوري إنسان وتسألي في إيش الأشياء الغلط في القصة أو ليش القصة صايرة كذا. الحوار دائما بيفتح الأفاق لأنك تحس أنك إنسان طبيعي. خاصة لو جيت تكلمت عن رقية، فأنا عشت في بيئة كانت تضطهد المرأة إجمالاً. يعني من طفولتي عرفتي البيئة اللي 7 سنوات منعوني من اللعب ومفاقمات، منع من الدراسة، إجبار على الزواج، منع عن العمل. وأنا لي قصة كفاح حياتية عشتها أنا شخصياً. أنا كرقية عشت وشفت قدامي النساء اللي كانوا يجوا مضروبين جسمهم أزرق يرجعوهم لأزواجهم، الأب اللي عشان البنت سوت شيء غلط يطردها من شفت أشياء كذا أنا لو أكتب عنها روايات يستحيل أن أحد يصدق أن هذه موجودة على الأرض الواقع، بس موجودة. والصادم أكثر أني شفتها موجودة في بيوت كثير، بس ما في أحد قادر يتكلم. ناس تخاف، ناس تخاف تقول إنه في ظلم. إذا الظلم وقع على الرجل، تلاقي العالم كله كان حولي يستميت، شلون واحدة تسوي في رجل كذا؟ بس هل هذا في العالم كله؟ لا، بس لكن موجود. حتى لو بنسبة 5% 10% هو موجود، هي قضية موجودة تستحق.
وحتى مش محتاج ان انت تجملي يعني الموضوع وتقولي 5% 10% النسب يعني اصعب من كده واكبر من كده بكتير. يعني انا اعتقد اللي متابعني عارف اني مش بحب اجامل في الحتت دي. يعني الانسان ما بيجاملش في الظلم. يعني انت مش هتجاملي المجتمع او مش هتجاملي اي فئة في الحياة في الظلم. وموضوع التمييز ضد النساء في الوطن العربي او في المنطقة بتاعتنا، يعني انا بستغرب انه ممكن حد لسه يناقشه. يعني انا بتقبل انه حد يناقش طرق الحلول مثلا، بتقبل انه حد يناقش وصف المشكله مثلا، لكن انه في 2024 ولسه في حد بيناقش وجود المشكله، فده شخص عنده مشكله. يعني
اوكي،
يعني في بقى عندك مشكله كبيره. يعني لما يكون حد يقول احنا ما عندناش تمييز ضد المراه ولا ما عندناش عنصريه ضد مش عارف مين، حاجة من الاثنين، يا إما الشخص ده منفصل عن الواقع بشكل كبير جدا، يا إما هو عارف الواقع بس في حالة من النكران. وده بقى يعني النوع ده أنا ممكن أتفهمه، لأن لما الإنسان بيعي بالمشكلة زي ما بيقولوا you cannot unsee what you have seen، ما تقدرش تعمل نفسك ما شفتش حاجة أنت شفتها. ففي ناس بتحاول بقدر الإمكان لحد آخر لحظة يعملوا نفسهم مش شايفين المشكلة، عشان هم عندهم ضمير صحي جدا وعارفين ان هم لو شافوا المشكلة هيضطروا ان هم يشتبكوا مع يشتبكوا في نقاش، يشتبكوا في رفع الظلم، هيحسوا بالمسؤولية تجاه المشكلة دي بعد كده. فبفهم الناس دي يعني، وعشان خاطر بحس ان هم بيقوموا الى اخر رمق ان هم ما يشتبكوش مع الواقع اللي هم عايشين فيه. بس هو هيحصل يعني عاجلا او اجلا هيحصل ان انت المشكلة هتوصلك او هتحس بيها او هتمسك انت شخصيا. فملوش داعي ان احنا نقاوم ويكون في المقاومة تكذيب للضحايا وفرهدة بقى في الإقناع، يعني احنا في غنى عنها.
خليني احكي لك موقف كذا out of record، يعني هو record بس يعني خارج النص. قبل يومين انا كنت طالعة من دوامي، اوكي، وفي كان حلاق على الزاوية جنبنا. هذا الحلاق كان قاعد فيه مجموعة شباب بشكل يومي، تمام، كل بنت تمر طلعونها من فوق لتحت. اوكي، انا كل مره كنا نسكت، البنات بيخافوا يمروا لانه شكلهم شويه زي ما حقول مجرمين بس نظراتهم مريبه. مش انا ممكن اشوف احد مثلا شكله غريب فاطاله، لا، نظراتهم مريبه وفي اماكن مركزه.
خبيرات كلنا في انواع في التمييز يعني.
القصه انه انا فجاه في اخر مره انهارت، كنت قاعده اركض، أوكي؟ العباية انفتحت وأنا أركض، كان عندي ميتنج مرة ضروري مع محامي، أوكي؟ وقضية يعني موضوع، فأنا أركض وهو طالع، وقتها جاني صوت إنه أنا امرأة مكافحة وفي أشخاص يعني فارغين، أوكي؟ وما لهم حق إنهم يحسسوني هذا الشعور، إن أنا حسيت إني ممتهنة في هاللحظة في النظرة هذه. ولفيت عليه صارخت عليه، قلت أسألك سؤال، أنا لو معايا أبويا أو أخويا أو زوجي كنت حتقدر ترفع عينك تطالعني؟ طبعا الناس كلهم هدوا، وآخر اليوم وأنا ماشية كلهم لف وجههم، والبنات الحمد لله طلعت بشرت بنات المكتب إنه أنا أخذت الأكشن. القصة وين؟ القصة إني أنا حكيت القصة في الستوري عندي. الغريبة إنه جاني ردود من الرجال ان انتي متوهمة، انتي متوهمة، انتي ظلمتي الرجل، انتي مدري ايش، انتي 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 انتي. قلتهم انا مش مضطرة احكي لكم، وممكن الكاميرات موجودة في المنطقة اجيبها لكم كيف كانت نظراته وين
متركزة، هم عارفين.
بس بينكروا حقيقة ان انا استفزهم اني تكلمت عن الرجل. وانا ما تكلمت عن كل الرجال، انا تكلمت عن رجل سوى فعل سيء. لو البنت سوت هذا الفعل اصلا برضو حنقول لها نفس الكلام، لو هي سوت هذا الفعل
لو بنت بتبص على بنت بطريقة مش مريحة
بالضبط
هنقول لها
يعني هو الفعل مستنكر. ليش انا جاني صدمة كده لوهلة، قلت الحي كله عارف القصة، الحي كله متأذي، شلون تتكلمي عن القصة؟ انتي موهومة.
بعدين فكرة الوهم دي يعني هي لها تاريخ إرثي، يعني اتهام النساء بالتوهم، واتهام النساء بالهلوسة، واتهام النساء باختلاق الأشياء، فهي تقريبا حاجة في الجينات، معرفش من كتر ما تعودوا أنها تحصل، فأصبح ده رد الفعل الأولي أنه الحاجة دي ما حصلتش أصلا. ومش بس ليها علاقة بالمواقف اللي الإنسان بيمر فيها، يعني هي بتبدأ من أول الحياة الاجتماعية اللي احنا بنعيشها، أنه ده ما حصلش، هو ما بصلكيش، هو ما ضايقكيش، وهو ما كانش قصده، وانت بتتخيلي، لحد الكشف الطبي انت مش متألمة بالشكل اللي انت متخيلاه، وانت ما عندكيش المرض اللي انت متخيلاه. وستات كتير حياتها بتضيع بسبب اعتقاد فئة كبيرة من الرجال انه النساء كلامهم مش موثوق، سواء كلامهم ده كان شكوى من مرض، سواء كان تجربة اجتماعية بتحصل للعشرات كل يوم، وزي ما انت قلتي الحي كله عارف. فهي ردة فعل أولية ليها إرث تاريخ زي ما قلت لك، انه الحاجة دي ما حصلتش، هو عارف ان هي حصلت، هو متأكد ان هي حصلت، بس هي رد فعل أولي، الحاجة دي ما حصلتش. ما هو يعني انا برضو اتكلم عن الحاجات اللي انا بتكلم فيها، الستات مش بتعاني من كل ده، الحاجات دي مش موجودة. يعني طيب ازاي مش موجودة؟ يعني الحاجات دي يعني اتكتب عنها ابحاث وتعالجت في مجتمعات تانية، فبالتالي يعني ده معناه ان كان في مشكلة ومجتمعات بصلها وقرروا يحلوها، فده معناه ان هي كانت موجودة او ان هي موجودة. لا لا، الحاجات دي مش موجودة، انت صعبانيات، انت بتتخيلي، انت بتتوهمي. انت اكيد طبعا التهمة الاهم، اكيد انت مريتي بكده وده صبغ يعني رؤيتك للحياة ان هي كلها كده. لا انا ما مريتش بكده، بس انا شايفة انه ده بيحصل لستات تانيين. يعني انت ما مريتيش بكده. لا انا ما مريتش باغلب اللي انا بتكلم عنه. طيب يبقى شغله دماغك ليه بقى تكلمي ليه عن الناس اللي مروا بكده؟ يعني فاهمه هو
ولا داعب ولا داعب
بالضبط. يعني هي مجموعه من الحجج مش جديده، مش غريبه، ومردود عليها. فهو زي ما قلت لك هو الموضوع بيحتاج فرهده شويه عشان خاطر تضطري انك انت تضيعي تضحضي واحده ورا واحده ورا واحده، بس زي ما قلت لك في الاخر خلاص مش هيكون في رد، يعني مش هيكون في مقاومه. وحاجه كمان في الموقف اللي انت حكيتيه ده مؤسفة، وأنا معرفش ليه بتحصل، إنه كتير من الرجالة للأسف الشديد بيعرفوا نفسهم بالرجالة السيئين التانيين، معرفش ليه.
أوكي صح.
يعني دلوقتي أنت تكلمتي عن شخص واحد بس في الحارة كلها بيضايقكم، ليه لما أنا أكلمك عن الموقف ده أنت تشوف نفسك في هذا الشخص السيء؟ ليه تعرف نفسك بيه؟ يعني حتى مثلا كان في مسلسل مش رمضان اللي فات ده اللي قبليه، كان تقريبا معرفش مش فاكرة اسم المسلسل، بس إنه
على أمل
بتاع نيلي كريم.
لا ما
مهم، يعني انه هي زوجها في المسلسل هو انسان سيء، وفي تقريبا 7 اشخاص تانيين في المسلسل رجاله بيساعدوها واشخاص كويسين، واغلب اللي موجودين في المسلسل نماذج كويسه، ولكن انت عرفت نفسك بالنموذج السيء ليه؟ يعني ليه ما شفتش نفسك في فلان وفلان 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 الكويسين اللي ساعدوها، والمسلسل مطلعهم اشخاص شرفاء ونبلاء؟ فدي برضو حاجه تخلي الناس تتراجع، او تسال، او الرجل يسال نفسه ليه انا عرفت نفسي او حسيت انه انا اقرب لشخصيه الرجل المؤذي مش شخصيه الرجل اللي كان شهمه و و و. ف يعني دي حاجات بتدل كتير على، يعني انت ممكن تعرفي حاجات كتير عن الشخص من الاشخاص اللي هو بيشوف نفسه فيهم. الناس مثلا اللي دافعوا عن قاتل نيره الله يرحمها، انت ما تعاملتيش معاهم ولا هتتعاملي معاهم ان شاء الله ولا حد فينا، بس انت عرفتي عنهم كتير.
يس.
ليه يعني ليه تشوف نفسك في قاتل؟ الى اي صوره انت شايف نفسك انسان سيء لدرجه انك تتعاطف مع قاتل
ايا كانت جريمتها في الحياه؟
بالضبط.
ايا كان
هو الانسان بيتعاطف مع الشيء اللي هو شايف نفسه فيه للاسف الشديد، ودي هي كارثه.
انا الحين في النقطه هذه تحديدا يعني وصلت لمستوى نضج، انا لازم اقبل الرفض اللي قاعد يجي من النسويه. زمان كنت لما اتكلم عن النسويه اوكي كنت بزعل انه ليش انتم، انا معايا الحق بس انتم ليش ما تدعموني. من كلامك الحين حسيت ان هذا منطق وديدن الحياه من يومها، انه حيجي اشخاص مهاجمين وانا اعبر عن صوتي، واللي يرفض يرفض كيفه، ما انتظر قبول وحنان من احد انه يقبل بالزبط. توجهي ورايي، وكل انسان يمثل نفسه
بالضبط. وعايز اقول لك حاجه كمان عشان في موضوع اللي هو انه ده اصلا طبيعي فيما يخص موضوع النسويه تحديدا. ناس كتير تقول لك انا بدعم من النسويه بتاعت زمان، او انا ضد المودرن فيمينيزم لانه الستات زمان كانوا عايزين يتعلموا وكانوا عايزين يشتغلوا، وانا مع الموضوع ده، وانا بشك في هذا التصور بتاع الاشخاص دول عن نفسهم، لان انا عندي احساس يعني ان هم لو كانوا اتولدوا في الأزمنة الأخرى اللي كانت النسوية تقتصر على الطلب بحق التصويت أو بعض الحقوق الزوجية، إن هم كانوا هيدعموا. ما أعتقدش إن هم كانوا هيدعموا، لأنه اللي بيحصل النهاردة من الهجوم بالضبط تبكل اللي كان بيحصل من أيام السوفرجيتس، من أيام ما كانوا الستات بيخرجوا بيقولوا بس إحنا عايزين تصويت عشان خاطر لما يطلع قرار سياسي إحنا نتحمل تبعاته، حابين بس نكون مشاركين فيه. نفس اللي بيتقال النهاردة عن انه لو انت نسويه فانت معقده، انت مسترجله، انت قبيحه، انت ما حدش راضي يتجوزك، انت متوهمه، انت مريضه. بالضبط لو رحت شفتي الكاريكاتيرز اللي كانت بتتعمل على النساء سوفرجيتس في بريطانيا هتلاقي هي نفس الحاجات بالضبط. فالاعتقاد انه انا ضد الموضوع لانه احنا في العصر الحديث بس انا كنت هدعم هذه الحقوق لو كنا في عصر اخر، ده توهم. يعني بحس العقليه المايند سيت بتاعت الانسان في 2024 مش هتختلف عن 1800 وحاجة ولا
تدرين. في فترة معينة كنت فعليا من كثر ما كان ينقال هالكلام، وانه كنت حاولت اني انا اتخلى عن الظاهر الخارجي للأنثى، يعني الى وقت قريب بس اللي انا حسيت انه من حقي اكون أنثى كاملة الأنوثة كاملة التزين وكل شيء، واعبر عن صوت المرأة، لانه مو لازم اكون مسترجلة عشان اقدر اتكلم وادافع عن اي امرأة في الحياة او امسك هذا الدور.
وعلى فكرة اللي انت عملتيه ده يعني على مستوى فردي، يعني تجربتك على مستوى الفردي هي برضو جزء من تجربة الحركة ككل. يعني في فترة من الفترات اعتقدوا كثير من النسويات شرقا وغربا كردة فعل، كمحاولة انه برضو ينفوا عن انفسهم الصفات اللي هي تعرفهم كافراد يعني نساء بقدر الامكان ان هم يثبتوا انفسهم. فإذا مشاعر المرأة تتعارض مع إن أنا أكون امرأة حازمة في الشغل، أوكي أنا هثبت لكم إن أنا ما عنديش مشاعر عشان خاطر أكون حازمة في الشغل، فأخذ منكم الأوكي إنه أنا ينفع أشتغل، وهكذا. يعني حصلت يعني قعدت فترة طويلة جدا النسويات على المستوى الأكاديمي على المستوى الفكري بيحاولوا يثبتوا إنه إحنا نستطيع أن نتخلى. وبمرور الزمن وبمرور يعني هي طبعا أفكار، هي مجموعة أفكار، يعني هي مش حاجة أنزلت، الإيفولوشن بتاعها وصل للي أنت وصلتي له برضو، إنه لأ، لأن هم شافوا إنه حتى بعد ما تخلوا عن كل الحاجات دي وحاولوا بقدر الإمكان حتى في الملبس، يعني قص الشعر، إني ألبس بدل دايما، إني أتكلم بصرامة معينة، اكتشفوا إنه الموضوع ما كانش ليه علاقة بإثبات النساء لأنفسهن. إنك حتى لو من ناحية المظهر خلاص أنت تخليتي عن كل شيء أنثوي، ومن ناحية الشخصية تخليتي عن كل شيء أنثوي، الشخص اللي مش عايز يعترف بيكي مش هيعترف بيكي حتى لو وصلتي لفين. يعني
صحيح.
حتى لو أخدتي نوبل، يعني النساء اللي بتاخد نوبل بيتقال عليهم إنه الله أعلم عملت ايه في المقابل، الله احنا مش متاكدين انه اصلا الاختراع ده من نفسها، وعلى فكره هي اكيد كان في رجاله حواليها كتير بيساعدوها. فالنسويات يعني اكتشفوا انه الموضوع ما كانش ليه علاقه بيهم، المشكله مش فيهم اصلا، هي المشكله في المتلقي. فاذا هو عقليه المتلقي ان هو يشوفك اقل منه هيشوفك اقل منه حتى لو تفوقتي عليه في كل شيء. ولو عقلية المتلقي ان هو انسان محترم بيؤمن بكفاءة الشخص بيؤمن بعقلية الشخص، مش هتحتاج ان انت تغيري في شكلك وملبسك والكاركتر بتاعك عشان خاطر تقولي شايف انا محتاجة الاوكي منك. فهو الموضوع ملوش علاقة، يعني ملوش علاقة محاولة النساء المستميتة في إثبات أنفسهم، لأن أحيانا أصلا الستات بيكونوا عايزين يثبتوا أنفسهم لأشخاص أقل منهم كفاءة.
شكرا.
يعني إحنا بنحاول ناخد الأوكي من مين؟ يعني إحنا بنحاول نثبت إن إحنا بنعرف نفكر عشان مين؟ الطرف التاني بيعرف يفكر أفضل، فإحنا عايزين الأوكي بتاع الطرف الأفضل. هو ده مش حقيقي، وطبعا مش بتكلم في العموم، في أكيد في رجل يستطيع أن يفكر أفضل من امرأة، في امرأة تستطيع أن تفكر شكرا. أفضل من رجل.
هذا اللي كنت أنتظرك يعني تقولي.
أنا مش بقول إنه النساء في المجمل يفكرن أفضل من الرجال في المجمل، تمام؟ ولكن هو محدش محتاج ياخد الأوكي من حد. هو الإنسان لو أثبت نفسه لنفسه خلاص يقدر ينطلق في الحياة. يعني
تدين أنا لما طلعت لسوق العمل واشتغلت مع الرجال، كنت أعتقد أنه أنا مثلاً شعوري بالتعب في أيام معينة، يعني مثلاً أيام مودي مضابط، أيام أشعر بالإحباط كإنسان طبيعي، وصورة الرجال بالنسبة لي اللي ورثتها من طفولتي أنهم ملائكة لا يشعرون لا يتكلمون، ولو كان هذا أصلاً سلبي في لصالحهم ما هو شيء إيجابي، ولكن الصورة النمطية العامة للرجل أنه رجل يستطيع أن يمسك الكنترول دائما وابدا وخارق وله اجنحه ويستطيع ان يصل الى الفضاء في ثانيه ويعود يحل حلال المشاكل. لما طلعت سوق العمل اكتشفت كميه الهزائم التي يمر فيها الرجال لا تعد ولا تحصى.
ده طبيعي.
كميه الظلام اللي في اعماقهم، مو كلهم، انا اتكلم عن انه التنوع العادي، ان هناك رجل بطل، هناك رجل متفوق، هناك رجل مسكين ما يعرف يتصرف لو ابسط شيء، لو مستشفى لطفله. فجيت انه طبيعي أنه يكون في تنوع، أنه أنا أشعر ببعض الهزائم في حياتي، ولقيت رجل مظلوم كمان.
بالضبط.
ولقيت رجل انضحك عليه، ولقيت أنه كل شيء كانوا يخوفونا منه أن إحنا نطلع للحياة عشان هم يمروا فيه بالفعل. بالضبط. وأنه التميز، يعني هذا الشيء كان صدمة بالنسبة لي، قعدت فترة طويلة أصدقه وأستوعبه. تكتشف المدمن عشان ينسى أحزانه، وتكتشف أنه اللي يدخل في علاقات متعددة عشوائية والسايكو، والرجل الكريم المعطاء الشهم. وشفت التنوع وشفت قدرات ذهنية مختلفة، واكتشفت أنه أنا مو أفضل واحدة في الحياة، من الخارقة، بس أنا أفضل من بعض الرجال، وفي رجال أفضل مني، وفي نساء أفضل من هؤلاء الرجال، وهي أفضلية فردية.
هذه التجربة الإنسانية. بالضبط، هذه التجربة الإنسانية. يعني حتى ده في ظلم حتى للرجال المتفوقين فعلا، أنك بعد كده تيجي تقولي أنه الرجال كلهم زي بعض، أو دي طريقة تعاملهم مع الموقف، أو ده الطبيعي إن هم يعملوه، أو ده مش طبيعي إن هم يعملوه. زي ما قلتي، في رجل قوي وكريم ومتفوق في هذه الناحية، وفي آخر ما عندوش المواصفات دي. بس ممكن لو خرجوا من برا المجال ده نكتشف إنه اللي كان قوي في حتة ضعيف جدا في حتة، واللي كان ضعيف في حتة قوي جدا في حتة ثانية. فاختزال أصلا يعني تجربة الناس بناء بس على هم رجالة ولا ستات، يعني مش منطقي بالنسبة لي.
مش ظالم للطرفين. يعني للطرفين. بالزبط. يعني حتى الرجل انه يضطر انه يكون في كاركتر معين، وهو على قولة، كانت كلمة في مسلسل اذكرها، في مسلسل اللي صار ترند لنور غندور اللي في الكويت،
اللي هو بتاع رمضان ده.
ايوه. المهم المسلسل كان في عبارة انه كان في ولد صغير ما يعرف يدافع عن نفسه، بس مرة عبقري وفنان، عنده روح الفن، رسم ومدري إيش. المهم إنه هو مات منتحر، وكانت الجملة أذكرها للكاتبة هبة حمادة، النص اللي كان مكتوب اللي قال مرة أثر فيني، إنه طلبوا إنه كان سمكة في البحر بدون خياشيم للسباحة، وبعدين لما طلعت برا، يعني كذا معنى الكلام إنه بيطلبوا مني أسبح في بحر وأنا ما عندي خياشيم. فهي القدرات الفردية مختلفة. يعني حتى أنا يعني ما أقدر أتكلم بصوت أي رجل في الحياة، لأني أنا مثلا ترى نشأت في مجتمع نسوي تماما، يعني مش نسوي انتماء ولكن نسائي تماما، ما عندي أخ، ما عندي أقارب كثير، ما شفت رجال. أنا من عمري 6 سنوات تقريبا مفصولة عن الرجال، فكان الرجل الوحيد في حياتي إلى عمر تقريبا 22 سنة 21 الوالد، ولساعات عديدة شفت بعض الأقارب لكن ما تعايشت مع رجل. فالنموذج الوحيد كان لي الوالد، والوالد ما كان النموذج اللي أنا أقدر أعتمد عليه في الحياة. كان رجل طيب جدا، وقدراته الاجتماعية بسيطة جدا لأنه كان الابن الأخير. فكان رجل حنون، عرفتي الرجل الحنون اللي ما يقدر المخاطر ما يقدر يواجهها، يهرب منها. فمنها أنا بدأ يجيني استفهامات أنه اللي بشوفه على الرجل، طب بابا مختلف عن باقي الرجال، بابا حنون مو زيهم مثلا، يعني في جوانب، بابا بيطبخ لماما، بابا بيغسل الغسيل لو ماما تعبانة. حسيت أن في مشكلة، فأنا ما أقدر أتكلم بصوت الرجال، ولكن انه الترميط انه وضع المراه في قالب او الرجل في قالب ونفي القدرات الفرديه بين كل فرد رجل
يمنع التطور كمان بيمنع تطور الفرد بشكل مش طبيعي. الستات يعني بتوصل سن كبير جدا معتقدين هم اصلا ما عندهمش القدره الفلانيه، مش انه القدره دي ضعيفه، هم عندهم اعتقاد انه ما عنديش. نفس الشيء الرجال برضو بيوصلوا لمرحله ما بيبقى عنده اعتقاد انه انا ما عنديش المهاره الفلانيه، المهارات مثلا الاجتماعيه، مهارات زي التعاطف، زي الحاجات دي. وفين بقى عبال ما كل واحد فيهم يمر بتلطيشات من الحياه عشان خاطر تقول له لازم هتطورها غصب عنك، يعني كونك امراه مش هيحميكي من انك انت تطوري المهارات الفلانيه والقدرات الفلانيه، وكونك رجل برضو مش هيمنع ولا هيحميك من انك تطور الجوانب الفلانية. ففكرة التنميط دي واعتقاد انه احنا تولدنا كده وانتهى هيخلي الانسان يعني ما يتطورش. مفيش اسوأ من انه انسان يكون معتقد في ذاته انه هو غير قابل للتطور وغير قابل للتغيير. قد ايه علاقات بتبوظ، شغل بيبوظ، ناس بيخسروا يعني خسارات مادية ومعنوية كبيرة جدا لان هم معتقدين انه انا ما باليد حيلة يعني. بس هو باليد حيلة يعني.
تدرين خليني شوفي، انا احنا الحين قاعدين نتحاور، الجميل اني انا مجرب وانتي يعتبر مو ما حقول مختص ولكن انسان قارئ ومثقف وشايف القصه من برا، مو عايش التجربه نفسها، فقاعده تشوفي الموضوع بشكل محايد. انا ممكن اكون عندي نوع من مو محايده لانه انا صاحبه قضيه وانا عشتها، فممكن اتكلم بحماسه اكثر عن الموضوع. بس دائما اقول لهم لو جبتوا رجل وبنت، بنت وولد وهم صغار، اوكي، وأقنعت الولد أنه لو قص شعره رجله حتوجعه للمدار لين يصير عمره 21 سنة، كل ما يجي قص شعره هيحس أن رجله توجعه. والبنت نفس الفكرة. فلما تيجي تحط بنت عندها 21 سنة ورجل عنده 21 سنة بس مدخلات البنت غير الولد والبنت تنجح أحسن من الولد، فهنا نقول البنت هذه خارقة لأنها كسرت معتقدات. ونفس الفكرة لما نلاقي رجل طول الوقت يقولوا لا تبكي، لا تتكلم عن مشاعر، يعني whatever إيش القيود اللي يحطوها له، لما يجي يحقق فهو إنسان قدراته إنه قدر إنه هو يكسر قالب معين. في هذا الشأن عموما أنا أحس إن الجزء الأهم للمرأة الحين اللي أنا أقدر أساعدها فيه، أنا ما أقدر أساعد الرجل لأني لا أعرف أي شيء عن هذا العالم ولا أتكلم عن حقوقه لأني أنا ما أعرف هو إيش، ما أقدر أفتي فيما لا أفقه. ولكن أنا أقدر أني أنا أساعد البنت اللي زيي اللي أنا مريت أنا وهي في نفس الطريق وعارفين. الجزء الأهم للبنت الآن أنها تتوعى. للأسف أنه جزء كبير من اللي البنت تمر، النسويات يمر فيه عموما، أو أي بنت، أي بنت في الكوكب، هي عدم وعيها بأشياء معينة. يعني البنت ما تعرف عن نفسها أنها تقدر تروح توقف في محكمة وتقاضي راجل ظلم أكل ورثها، بيتم تخويفها عاطفيا. البنت ما تعرف قانونيا أنها لو أشياء كثيرة في حقوقها لو متحرش مسك كيف تثبت عليه. يعني أنا أخذت وقت طويل جدا كانوا يتهموني أنا الغلط فيا أنا بحكم أني أنا عملي مليء بالمواقف وكذا وأنا خبراتي الحياتية قليلة في المجتمع. وصلت إلى مرحلة أنه فهمت، أخذت وقت طويل جدا عشان أفهم أنه لما أحد يؤذيني لازم يكون في إثبات. يعني بكائي في المحاكم أو أمام القضاء لن ينفعني، أني أقول أني مسكينة لن ينفعني، إني أقول إنه أنا صادقة فعلاً هذا صار ما رح ينفعني. بعد وقت طويل أخذت يعني سنين وتجارب وإنه الدليل هو اللي يضمن لك حقك وليس العاطفة. عاطفتك اللي بيستخدموها في البداية عشان يستدرجوكي هتستخدم ضدك لاحقاً.
بالضبط.
فأخذت وقت طويل عشان أفهم، أطلع من دور الضحية وأكتشف إنه أنا اللي في إيدي الكنترول وأنا اللي أختار، وأن المواقف اللي أواجهها لازم أكون حكيمة فيها وأتقبل أصلاً فكرة الظلم والعدل في الحياة. فأحس البنت المرأة ينقصها الحين في هذا الزمن الظلم والعدل في الحياة، فأحس البنت المرأة ينقصها الحين في هذا الزمن الوعي، لأن عندها محاكم تدعمها، عندها قضاء يدعمها، في سوشيال، في كل شيء يدعم المرأة إذا كان عندها الوعي كيف ممكن
تستخدم الأدوات دي.
بالضبط. حتى في ضمان حقوقها، يعني أي ظالم في الدنيا في كل قوي في اللي أقوى منه. أنا أحس الجانب اللي أنا كذا قلت حسيت أنه ممكن أقدم دورات على مستوى الوطن العربي عن القانون الدولي للمرأة لكل البنات.
فكرة حلوة أدعمها.
يعني أنا حسيت أنه هذا أنا في نفسي لما رحت المحاكم تعبت مرة عشان أوصل إلى محامي شاطر يقدر يجيب لي حقي في القضايا. استغرق مني الوقت طويل جدا اني افهم.
وعلى فكره الحاجات دي اصلا يعني فكره المحاميين، تطور المحاميين، تطور المجتمع في التعامل مع المشاكل اللي هي ليها علاقه مثلا باثبات وقعه ما، ده ما حصلش غير لانه في ستات بداوا المرحله دي وتعرضوا للظلم وتعرضوا للتكذيب. يعني انا مثلا انا دايما بفتكر حاجه لما حد بيجيب سيره الموضوع ده، حصلت في مصر من كام سنه حادثه شهيره اسمها الحادثه بتاعت اندران، البنت okay. اللي كانت واقفه في الشارع وواحد حاول بقدر الامكان هي تركب معاه وتحرش الى اخره، وكانت تقريبا يعني من اوائل الحوادث اللي بنت تقرر انها تستخدم اداه معانا في ايدينا طول الوقت اللي هي الموبايل، وصورت الموضوع واستخدمت أداة السوشيال ميديا إنه أنا تعرضت للموقف الفلاني. أنا فاكرة وقتها لأن أنا كنت يعني في الجامعة كنت متفاعلة جدا مع الموقف، أغلب الناس اللي حواليا وهم ناس كويسين، يعني مش بقول الناس مش كويسين، رجالا ونساء، كانوا مستنكرين فكرة إن هي تصور. كانت فكرة إن واحدة ست تصور الدليل أو تصور الواقعة كانت حاجة تقريبا ما كانش متعرف عليها وقتها، وليه تصوري وإيه فايدة التصوير وأديكي فضحتي وأديكي مش عارف إيه، طيب ما كنت تروحي الأول تعملي كذا. والبنت يعني تعرضت لحملة مرعبة، والمتحرش يعني أصبح بطل وأصبح يعني بطل كليبات يعني. بس دلوقتي أنت لو قلتي أنا تعرضت لكذا، نفس الناس اللي هم أنا أعرفهم شخصيا هتلنا سكرين شوتس أو ورينا فيديو ورينا، يعني خلاص دلوقتي ما بقاش حد يصدقك إلا إذا أنت معاك سكرين شوتس أو معاك فيديو. نفس الأداة دي من كام سنة، مش من 50 سنة، من كام سنة، 5-6 سنين تقريبا، إزاي تعملي كده؟ دي حاجة كانت مستنكرة، والبنت اضطرت انها تقفل الاكاونت بتاعها وصورها اتنشرت، واصلا شوفوا طبعا كالعادة شوفوا كانت لابسة ايه، وطب وشوفوا كانت واقفة تعمل ايه الى اخره. بس الحاجة اللي المجتمع بيستنكرها النهاردة في العصر اللي احنا فيه ده، زمان كنت اقولك اديله 10-20 سنة، اديله 5-6 سنين بس، وبعد كده هيبقى هو اصلا بيستخدم الحاجة اللي هو كان بيستنكرها.
بس هو ما حيصير هذا الا اذا صار في صوت وتوعية
بالزبط.
عشان يرتفع وعي المجتمع كامل.
وفيما يخص الموضوع ده، انت قلتي انه مش هتتكلمي عن الرجال انك انت احنا مش عايشين حياتهم يعني، ولكن النوع ده من الوعي نقدر نقول انه ضروري للرجاله. يعني رحله ستات في البحث عن حقوقها ممكن تبقى مختصره واقصر واسهل قد ايه لو الرجال اللي حواليها، اب، اخ، صديق، زميل، خطيب، زوج، ايا يكن، واعيين بنفس الحق. يعني احنا هنا مش بنتكلم على وعي بيولوجي مثلا احنا مش هنفهمه، ولا وعي في تجربه خاصه بالرجال احنا مش هنعرفها، لكن ده حق الانسان. يعني مفيش مثلا رجل يتعرض مثلا للسرقه ويتعرض للتكذيب او للاهانه او للفضح لانه ادينا دليل انك انت اتسرقت. هو نفس الشيء يعني، بل الموقف اللي بتتعرض له الست ده اسوء انواع السرقه، يعني اتسرقت شعورها بالامان. يعني لو الوعي ده حصل عند الطرفين مش هيبقى فيه أصلاً قضية، يعني مش هيبقى فيه مشكلة. هيتم التعامل مع الموضوع ده، أنا تعرضت لكذا، خلاص أول حاجة دعم، تاني حاجة ناخد الخطوات القانونية، تالت حاجة هنشوف القضية هتوصل لحد فين. لكن اللي بيأخر المشكلة دي هو لأنه ما فيش وعي للأسف، حتى عند كتير جداً من الرجال اللي هم بيكونوا قريبين من الضحية. يعني احنا مش هنقول الضحية روحي دوري على دعم عند راجل ما يعرفكيش، بس هو للأسف أنه أحياناً حتى الراجل اللي في حياتها بيكون ما عندوش وعي، ودي مشكلة، لأنه هتستفيدي شكله إيه؟ شكله عامل إزاي المجتمع اللي فيه ستات عندها وعي بس الطرف التاني ما عندوش وعي؟ مجتمع مختل جدا، مجتمع ما فيهوش علاقات سعيدة، مجتمع ما فيهوش عدل، مجتمع ما فيهوش تجربة إنسانية مشتركة. فلا يعني فيما خص الحاجات دي لازم لما نتكلم نكون بنتكلم بوضوح شديد إنه أنت كرجل كويس رائع عظيم مسؤول، المشكلة دي مش برا عنك للأسف الشديد. لأن شوفي يعني مؤخرا أصبح موضوع محزن محزن محزن، لأنه حتى الراجل بقى يتقتل. يعني في الأول كان يقولك عايزة تنزلي الشارع ما تنزليش لوحدك، انزلي مع أخوكي ولا انزلي مع جوزك. طيب يعني لما هل طبيعي أنه الإنسان يفتح الإنترنت يلاقي أنه رجل يتعرض للطعن أثناء خروجه مع خطيبته في العيد لأن هي تعرضت للتحرش، هو طبيعي هيحميها؟ يعني هو ده شكل المجتمع؟ ده مش شكل مجتمع، ده مش شيء طبيعي. ده مش طبيعي أنه راجل يموت لأنه خارج مع خطيبته ولا أخته يوم العيد،
صح؟
والنتيجة دي وصلت لأنه إحنا سكتنا في المراحل الأولية، لما كانت المرأة تتعرض للتحرش لوحدها فكنا نقول أصلك أنت لوحدك. طيب نزل معها حد وهو تقتل، فلازم يكون في وعي من الطرف الثاني عشان خاطر الطرف الثاني ما يموتش. مش هتستفيد يعني البنت اللي خسرت أخوها ولا خطيبها ولا أيا يكن في موقف زي ده، ده مش موقف طبيعي، دي تروما. يعني انا اصلا كل ما افكر في الموضوع بحس انه يا رب يكون كذب، يعني يا رب يكون دي حاجه ما حصلتش.
كيف هتتخطى هي حياتها اتدمرت
للابد؟ ليه بنت تخسر باباها بنفس الطريقه؟ اهو كان معاها وكان بيحميها وكانوا في العربيه وتعرضت للتحرش، وهو طبيعي هينزل يدافع عنها او هياخد موقف
للتحرش يحصل اصلا.
بالظبط.
وبعدين في جزء اللي انا منهم ان انت اصلا ما عندك الاب او الاخ او الزوج، انت حتأجري واحد تمشي معاه عشان يحميكي؟ not make sense ابدا. انه انا لو سمحت انا حتجوز عشان انا ما عندي رجل فاحتاج رجل يكون معايا. الحياه مو كذا، مو كل المشكله انه الناس حاطه تمبلت للحياه، انه احنا مثلا بالمعتقد
في نموذج واحد للحياه
بالمعتقد المعين، المراه المفروض تكون لابسه كذا وشكلها كذا كذا كذا. طيب الحياه عندك اديان اخرى، عندك مذاهب اخرى، عندك اشياء اخرى، ما ينفع تعاقب المختلفين على اختلافهم.
بس ما تعاقبش المجرم على إجرامه.
بالضبط بالضبط. يعني أنا دايما أقولهم من حق كل بنت أنها تمشي آمنة في الشارع،
حق أي إنسان، يعني ده من حق القطط. بالضبط. تمشي في الشارع ما تحسش إن هي هتتضرب ولا هتداز ولا حد هيمنع عنها حاجة. يعني إحنا بنتكلم في إيه أصلا؟
وفي نقطة خليني أعقب عليها، على نقطة لما تكلمنا عن إنه التصوير وكذا، أنا يهمني إن كل بنت تعرف القانون، لأن كل دولة يختلف فيها القانون. يعني في دول تجرم إنك إذا صورتي ونزلتي سوشيال ميديا وتسجنك، وطبعًا راح تعاقب المجرم، ولكن أنت راح تتضرري. فأنت لازم تكوني واعية بقوانين البلد اللي تقيمي فيه، أيًا كان هذا البلد، عربي أو أجنبي. عشان كذا أبغى أقول لك إنه أنا أمنية حياتي إني أنا أقدر نهاية السيزون فعليًا، وهذا أسعى له، إنه هل بسوي جلسات مع محامين في دول عربية، أبغى أسوي كورس للقانون الدولي للمرأة. أنا أحس هذا هو، يعني مهما تكلمنا المرأة تحتاج أحد يقول لها خذي الخطوات 1 2 3. طب أنا تعرضت الحين، أوكي أنا عارفة أنا مظلومة وأنه هذا مديري بيتحرش بي، كيف أخذ الدليل؟ كيف أروح أرفع عليه؟ كيف أثبت؟ أحيانا البنت تكون متضررة من الزوج والأب للأسف. يعني واحدة، يعني لما تجي واحدة لونها أزرق كل ما تحمل زوج يضربها وينزل البيت، كيف تحمي نفسها؟ في الأخير هي ما عندها مكان، هي ما عندها قوة، يعني هو أقوى منها، هذا بالمنطق البشري هو أقوى منها الآن، مسيطر. كيف تتصرف في أنها تحمي نفسها؟ إيش الجهات اللي تلجأ لها؟ إيش إحنا ما نعرف إيش المنظمات. أنا تسأليني، أنا مهتمة بالمرأة، بس إيش الجهات الدولية أو المنصات العالمية اللي أنا أقدر ألجأ لها إذا كنت متعرضة للعنف والأذى؟ ما أعرف.
أنا برضو يعني اكتشفت في مصر مؤخرا من كام شهر إنه في أماكن زي إيواء للمعنفات، ما كنتش أعرف إن إحنا عندنا حاجة.
ولا أعرف أنا،
معرفش بقى دي مشكله ماركتنج ولا ايه، بس هو فعلا في مشكله انه اغلب الدول العربيه النهارده عندها القوانين زي ما انت قلتي، اللي عندها يعني قوانين متطوره جدا كمان.
صحيح.
قد يكون في مشكله في التطبيق شويه، ولكن يمكن المشكله الاساسيه زي ما انت قلتي ان هو الشخص اصلا مش عارف ان هو يقدر يروح. صحيح. واحيانا في ناس بتبقى عارفه بس زي ما قلت لك ما عندهاش ثقه، لانه ستيل القوانين لا تطبق بالشكل الحازم اللي هو موجود على الورق. ولكن زي ما انت قلت يمكن مجرد المعرفة تدفع الشخص انه ياخد خطوة اولى حتى لو هتكون. صحيح. صعبة
اصلا قد يشعر بالامان في الدفاع عن نفسه، انه انا راح ألجأ حتى لو ما وصل، مجرد شعورك الامان انه في جهة تحميني. وترى القوانين في بعض الدول تطبق بقوة، مش كل الدول زي بعضها.
صح.
يعني مثلا انا ما بتكلم عن دول باسمها، بس في دول، يعني انا في احدى الدول مريت بموقف انا من خلال اونلاين وانا في البيت اصلا محميه مسكره علي، مجرد ما رفعت الادله والاثباتات كان استدعاء وارسلت لهم رسائل، والا
خلاص
اونلاين انحلت القصه وصرت امنه واتحدى يقرب ولي. انت فاهمه؟
صح.
وكمان فكره انه البنت بطبيعتها عاطفيه فهي تامن سريعا لاي احد. فمجرد وعيها انه حتى لو في حب طلبك للدليل والاثباتات لا يعني التخوين. مجرد العقلية هذه، هل معقولة تلاقي رجل كذا ممكن يعطي وعد لصفقة مالية برقم كبير كذا بشكل حبي؟ كل شيء بورق. البنات إحنا أغلبنا الجزء الأعم والأكبر ما عندنا هذه الثقافة في أنه حقوقنا تثبت. في بنات يتزوجوا على كلمة أني بعطيه كمية مهر معين ويلا تزوجنا.
يعني تجربة أعتقد أنها ما لهاش علاقة بالطبيعة قد ما ليها علاقة بالتجربة. يعني تجربة كتير جدا من البنات بتعتمد على الكلام، على عكس مثلا انت ضربتي مثال الصفقة والرجل، لانه ببساطة شديدة الرجل لم يمر بتجربة انه روح يتكلم في البزنس من غير ورق. ده في قانون البزنس او في قانون الرجال عامة، ده دي سذاجة، ده هبل. تمام. لما تمنعي الطرف الآخر من تجربة أنه ما ينفعش تعملي كذا أو ده مش منطقي أو ده مش المتعرف عليه، هيتطور عندهم الموضوع، يعني هيفهموا بعد كده أنه الحياة بتمشي كده. لكن لو أنت منعت الناس من التجربة، يعني لو جبتي راجل يعني كدليل أنه الموضوع ملوش علاقة بالطبيعة أو بالفطرة، ليه علاقة بالتجربة، لو أنشأتيه في مجتمع أنه والله إحنا في المجتمع ده بنعمل البزنس بناء على الكلمة، خلاص هو هيكبر معتقد أنه هو مش محتاج ورق، مش محتاج محاميين، معتقد كده. ده ممكن يعرضه في مجتمعات أخرى للسرقة وللنصب. نفس الشيء في بنات كتير جدا بتكبر من سن صغير في وعي، حتى لو تتصرفي بمشاعرك، حتى لو دي علاقة، حتى لو لازم يكون في أدلة، لازم يكون في منطق. في بنات تانية ما بتكبرش ما حدش بيتكلم معها أصلا في المواضيع دي يعني.
صحيح.
فهي بتكبر تحاول بقى تقلد مسلسل ولا على حسب. فهي ليها علاقة بالتجربة، يعني عاطفة الستات وعاطفة الرجالة مش حاجة تعيب أي طرف فيهم، ولكن كل شيء في الحياة محتاج تهذيب، حتى العقلانية محتاج تهذيب.
صحيح.
يعني حتى الإنسان اللي معتقد أنه هو عنده عقلانية أو أنه هو بيفكر بالمنطق، المنطق ده لو ما حصلوش تهذيب بشكل كافي هيتحول إلى شيء زي الآلة مثلا، ممكن يتحول إلى قسوة، ممكن يتحول إلى براغماتية سيئة. فكل شيء في الحياة محتاج لتهذيب يعني.
عشان كذا أنا أحس يعني كبرت الفكرة في راسي، بكرة تلاقين فيم توكس كورس للقانون الدولي للمرأة. هو فعليا أنا بالنسبة لي أحس بالأمان والحماية كثير في مواقف نجيت منها بسبب الأدلة. يعني كان مرة صعب علي أصلا في أول قضية تحت فيها أنه مطلوب مني أقرأ العقود، أنا ولا في حياتي قرأت عقود أملاكي. خلاص أنا بابا شرالي العقار المعين، أو أنا مثلا بابا عقد الصفقة المعينة عني، أنا ما عمري تعرضت أني أفهم. وبعدين كان مرة صعب فكرة نفسها نفسيا، مش الفعل نفسه، الفعل نفسه مرة بسيط. الفكرة الشعور كيف كان صعب أنه أنا الحين صار دوري أني لازم أقرأ، يعني إيش عقد أصلا كان.
وكمان على فكرة الموضوع لي علاقة يعني بعيدا عن كل الكلام الجدي ده، الموضوع برضو لي علاقة. يعني أنا مثلا برضو لو بابايا موجود في الحاجة أنا ما بشغلش دماغي خلاص، تمام؟ يعني أنا واثقة أن أنت هتعمل حاجة الصح، واثقة أن أنت هتعمل الحاجة المظبوطة، أنا مش محتاجة أن أنا أشغل دماغي، مش هراجع وراك يعني. فده برضو من الحاجات، يعني دي حاجة إيجابية أنه الإنسان أن المرأة مثلا يكون عندها
حد تأمله
جدا 100%. ولكن بيتم استخدام النقطة دي، رغبة المرأة مثلا أن هي تشعر بالأمان أو أن هي تدلل، بيتقالها بقى انه لو اضطريتي بعد كده ان انت تعملي حاجه عكس كده ده شقاء للمراه، وده خروج عن طبيعتك، وده خروج عن مش عارف ايه، وده مش سليم. لانه ربنا يحفظ كل الناس اللي احنا بنحبهم ممكن ما يبقوش موجودين في يوم من الايام.
صحيح.
وهتضطر انك هتقري الورق.
بالضبط. بابا توفى الحين، انا مضطره امسك
بالضبط
عقود الورثه.
اتس فاين لو مش عايزه تقري الورق، بس اتعلمي تقري. لو اضطريتي في يوم من الايام انك انت تقري، هتبقي قادرة ان انت تقري مرتاحة ومبسوطة انه في حد بيقرأ لك الورق دلوقتي، عيش حياتك. بصي يعني محدش يقول لك اقري الورق ورجعي ورا باباكي او خوني او ايا يكن.
لا، هي مش تخوين، هو الفكرة الخيانة ما تجي من الاب، ممكن تجي فيما بعد،
ممكن الشخص تجي من الاب برضو يعني،
قد يعني هي واقع. بس انا اتكلم انه مو شرط انه مفهوم انه انا حقرأ عشان انت ممكن تخوني. لأنا حقرأ عشان انت لو ما كنت موجود ممكن احد اللي بعدك
بالضبط
يخونك. عشان احميك انت قبل لا احميني.
وحتى بعيدا عن التخوين، مش هتعرض للخيانه خالص، ما فيهاش مشكله لو اتعلمت مهاره ان انا اعرف الدنيا ماشيه ازاي. بس يعني انا ما بحبش اسوق خالص، بس معلش حاولي تتعلمي عشان لو اضطريتي ان انت تسوقي. لسه ما اتعلمتش، بس يعني مقتنعه بالمبدا يعني.
زي تايكوندو، تعلمي مو عشان انت تروحي تسوقي
تبقي بلطجيه،
بس بالضبط انه عشان ممكن تحتاجي موقف تدافع فيه عن نفسك. هذا اللي انا احاول ازرعه. يعني انا اتخيل انا في المستقبل ان شاء الله اذا يوم الايام صرت ام لابنه، راح أعلمها نفس العلوم اللي تعلم للرجل باختلاف الأدوار اللي ممكن أعطيها لها في الحياة. ولكن ما أغلب الأشياء اللي كانوا يمنعوني عن عملها وأنا صغيرة عشان أنا امرأة، مو لعجزي عن عملها، ولكن إني لم أتعلم كيف أعملها. يعني أنا لم أتعلم كيف أروح أقعد على طاولة مفاوضة في العمل في المال مثلا، فقعدت فترة طويلة أشتغل بلا مقابل، لأن أنا خلاص استوعبت إنه بابا قال لي أنا موجود أصرف عليك كل شيء.
شكرا إنك كنت ضربت المثال ده، لأنه هدي مثلا تبدأ كتجربة فردية، يعني تبدأ بأنه الستات ما بيتعلموش عن الفلوس، سواء إدارتها أو تحصلها أو المطالبة بيها، لأن هم خلينا نقول الأغلب مثلا تجربته إيجابية، خلاص أنا باباكي وأنا هعملك اللي أنت عايزة. يعني أنا عندي نفس التجربة وبعاني من نفس المشكلة، يعني نفس اللي انت قلتيه ده، انا ما بعرفش اطالب بفلوس حتى لو دي حقي، ببقى معتقدة انه الناس كلها اكيد حقانيين، اكيد انا لو عملت الحاجة دي اكيد هم هيدوني الفلوس من غير ما انا اطلبها. وبعد كده التجربة الفردية دي خلاص، بعد ما التجربة الفردية بقت تجربة المجتمع، تبقى هي دي الصورة النمطية، ويبنى عليها بعد كده تعالي اشتغلي وهنديكي اقل مرتب لانك انتي ست. فهي الموضوع بدأ بان هو حاجة ايجابية، الستات مش مضطرين يتعاملوا مع الفلوس عشان خاطر في حد
مدلعهم،
الى انه من المتعارف ومن الطبيعي ومن المنطقي لو انا صاحب شركه ممكن اجيب الستات هي اللي تشتغل عشان خاطر اضمن ان انا هاخد اغلب الربح، لان هم مش هيطالبوني بعلاوات ولا هيطالبوني بحقهم. فشوفي الموضوع ممكن يبدا ازاي وينتهي ازاي.
صح،
عشان كده الواحد لما يجي يتكلم عن مثلا حق النساء في ان هم يكونوا بيفهموا في الفلوس، مش بالضروره عشان خاطر، حتى لو ده حصل يعني هو مش جريمة، عشان خاطر لو حبت انها تستقل، ولا لو حبت انها تتطلق، ولا لو حبت انها مش عارف ايه، لا بس خاطر هي مشكلة واحدة ممكن يبنى عليها ظلم اعظم. ما ذنب الاجيال الجاية انه يتقال لهم معلش هو من المنطقي ان الست تاخد مرتب اقل، لانه الاجيال اللي قبلكم كانوا موافقين على الوضع ده، لان هم اصلا ما كانش عندهم مهارة المفاوضة ولا مهارة المطالبة، لانهم متربيين بطريقة معينة. فشوفي ازاي حاجه صغيره صغيره في ظاهرها تبدو ايجابيه ممكن تتسبب في ظلم شكله عامل ازاي.
صحيح، فهو وعي زي ما قلت لك انه المراه الان، احس يعني دور النسويات او اللي يسعون لتوعيه المراه او ماسكين حقوقها، كفايه ان احنا نقول ان احنا في دراما ومظلومين، كفايه انه احنا نقول ان احنا ضحايا، نبدا ناخذ اكشن انه كيف لا نعود ضحايا من جديد، كيف لا نعيد السيناريو المتكرر في كل أسرة في كل بيت، كيف لما يجي واحد يتزوجك ويقول بعطيكي تخليه يعطي، كيف صوتك
المتاح انه الستات يعرفوا بس ايه المتاح حتى لو مش هيستخدموه.
بالضبط،
مش هيستغلوه ولا هيستفيدوا منه،
لان ما احنا مش نظرة تشاؤمية لكن نظرة واقعية. كيف البنات بعد ما توفوا أزواجهم مدوا إيدهم، كيف تعرضوا لأنواع من الأذى والاضطهاد، كيف لأنها ما عندها المهارات والسكيلز اللي تقدر توقف تحمي نفسها، حتى بحكم أنه أنا بنتي بحميها، أياً كان الكيان اللي قاعد يحميكي قد يحدث نسبة زواله.
بالضبط،
هذه فكرة أعظم من فكرة أنه إحنا نبغى نكون القائدين، لا الفكرة
يعني أوقع من كده، سيرفايفنج، يعني الموضوع ليه علاقه بالسرفايفنج، يعني
ضروره
بالظبط. يعني انا دايما في المواقف اللي زي دي دايما بفتكر نموذج واحد، يعني سبحان الله ربنا يعني حطه قدامي كده وانا في سن صغير، وانا في سن يعني لما كنت في المدرسه، كنت طبعا درست في السعوديه، كان عندي صديقتين
اوكي
من سني ونفس الوضع، نفس الحياه، داخلين مدارس خاصه الى اخره. وحدث انه الاثنين في سنوات مختلفه والدهم توفى. الفرق انه كان في واحده مامتها بتشتغل، والدتها بتشتغل، والاخرى والدتها ما كانتش بتشتغل.
اوكي
تمام. الطريق اللي وصلوا له الاثنين، يعني الحمد لله ما فيش حاجه كارثيه، ولكن زي ما انا اللي كنت لسه بقول لك، الموضوع ليه علاقه حتى بانه البقاء على العيش، يعني البقاء على قيد الحياه. الاسره اللي الام كانت بتشتغل فيها قدروا يفضلوا محافظين على المستوى اللي هم كانوا عايشين فيه، ففضلت في المدارس اللي احنا فيها، موضوعهم ما تغيرش، ودخلت نفس الجامعات اللي احنا دخلناها بعد ما خلاص كبرنا. في حين انه للأسف الشديد يعني الأسرة التانية اضطروا طبعا ان هم يرجعوا، اضطروا ان هم يرجعوا من السعودية، يرجعوا لمصر، فبالتالي غيروا، حصل داون جريد كبير في نوعية المدارس، ادى بعد كده انه نوعية التعليم العالي يكون مختلف. فدايما لما بفكر في الموضوع ده مش بفكر بقى في فكرة تحقيق الكيان والاستقلال واني اسيطر واني اعمل، انا بس بقول قد ايه انه ممكن فرد واحد في الاسرة لو ممكن الاسرة كلها تنجو ب ب ب بليفل معين. انا ما بقولش ان الاسرة تانية لم تنجو، الحمد لله ربنا يديم عليهم، ولكن شكل النجاح كان عامل ازاي، الاضطرار، ايه انواع الخيارات. حتى الاسرة دي كان عندهم خيار، وكان صاحبتي بتقول احنا ممكن خلاص نرجع مصر الى اخره، ولكن لانه كان في فرد واحد ممكن قدرت ان هي تشيل الاسره حتى الان، يعني ما شاء الله ماما صاحبتي دي يعني معجبه بيها للغايه، في حين انه عدم تمكين فرد اخر كان ليه تاثير على باقي الافراد. الناس ما بتبصش لكده، يعني زي ما انت قلتي ما تفتحلهاش حساب في البنك لحسن تسيبنا وتمشي. يعني سوء الظن في النساء ده برضو شيء تاريخي على فكره، يعني شيء تاريخي ومتوارث، واستخدم فيه الدين لتأكيده وتثبيته انه المرأة في طبيعتها غدارة وشريرة وخينة وحرامية وكل الحاجات الوحشة يعني. فبالتالي مش مسموح لها ان هي تاخد حقوق معينه، وبنلبس في الحيط بقى في الاخر.
صحيح.
عشان انت قدرتي تانجو اكيد كان الموضوع صعب، اكيد لو كان زي ما انت قلتي اكيد لو كان الفرص دي متاحه من سن اصغر والتمكين ده متقبل ومتعارف عليه عندكم في الاسره على المستوى النفسي بس، كنت هتحسي انك انت مرتاحه، انه ده الطبيعي يا جماعه، ده الطبيعي بتاع عيلتنا، انا مش بحارب في حاجه. صحيح. طبيعي ان انا بشتغل وانا عندي حساب في البنك من زمان وما فيش اي مشاكل عندنا في الورثه،
وفاهمه ان يكون في ادخار، وفاهمه ايش املك وايش ورثي وايش حقوقي، كان بابا تارك لكل واحده
بالظبط. فشوفي بس انك تمكني فرد ممكن يلعب في شكل الاسره بصوره شكلها عامل ازاي، وعدم تمكين فرد ممكن يؤدي بالاسره كلها اللي هي فيها برضو رجاله يكون شكله عامل ازاي.
واو، هذا الموضوع اتمنى الناس تستوعبه، لانه انا فعليا يعني انا الحين قاعده صوره النسويه بالنسبه لي افهم انا ليش كان داخلي صوت نسوي، يعني ليش انا من وانا طفله كنت كذا. يعني تخيلي انا في مرحله معينه ما ادري فتحت باب البيت، بابا قال لي تطلع من البيت مالك ولا ريال، اطلعي روحي اشتغلي، روحي جربي سوق العمل، تبغي تجربي جربي بس مالك ولا ريال. قلت اوكي انا قد المسؤولية. طلعت والله كنت اروح في عز الشمس في شهر اغسطس، اوكي وقتها كنت صغيره مره لسه في الجامعه، طالبه الجامعه في شهر اغسطس. تخيلي
حاول تخيل الشمس السعوديه في اغسطس،
تخيلي اطلع من البيت 25 دقيقه مشي في الشمس، كنت ادخل الجيم اوكي اخذ شاور لان طبعا ما اقدر اطلع الدوام كذا، وبعدين وانا طالع نفس الشيء ارجع طبعا اخذ شاور لما اوصل البيت وانام، وهكذا لمده شهرين الى اقل من شهر، يمكن شهر شهرين بدا الفتره التجريبيه. قبل انتهائها كانوا الاداره انبهروا بادائي وعمدوني، واذكر حتى اسمي نزل في التلفزيون من اول فتره تجريبيه، ولانه انا كنت يعني انا كنت فكريا تم تهيئتي في بالمهارات في المجتمع النسائي المنغلق، فلما طلعت للسوق لاحظ المسؤولين ان هذه موهوبه، الموهبة واضحة. وتوظفت، وأذكر كيف أنه من أول مبلغ أخذته ما رحت شريت شنط وميك اب، كيف أني أنا صرت أسوي جمعيات وأشتري كاميرا وأشتري عدسة عشان يعني حاربت في هذا الطريق أنه أنا أحصل على دخل ثابت أو أتعلم طريقة الحصول على المال في وجود بابا. في مرة من المرات كنت راجعة في نص الليل وكانت راجعة من تصوير لوكيشن، بابا مسك الكاميرا أوكي لأن شريتها ويبغى بيكسرها، انه انا ايش كان شعوره انه انا ايش منقصك؟
ايوه
ليش تتعذبي وتيجي في نص الليل في تصوير؟ انا ايش منقص فيك؟ يعني اكل شرب اللي تبونه، تعليم جامعات دراسه سياره سواق، ايش تبغي ثاني؟ وسبحان الله كنت اقول له تخيف، هل اذكر في اليوم وقفت قلت له بابا انت مو عايش لي العمر كله. انا ما ادري شلون طلعت مني، بس كنت ملاحظه الخطر، ملاحظه ان احنا أيوة. اربع بنات،
منطق يا جماعه، شوف الناس لي
وما في خال ما في عم ما في اخ ما في زوج ما في. طب انا طلعت من علاقه عاطفيه ما نجحت في زواج، طب شو اذا ما توفق لي اني اتزوج ايش اسوي؟
ستي اتجوزتي والراجل افلس، تعملي ايه بقى؟ طيب دلوقتي طب مش هنقول بقى ان هو طلع وحش ولا اي حاجه من السيناريوهات اللي احنا بنسمعها كل يوم، الراجل ربنا يعني منع عنه الرزق، نعمل ايه طيب دلوقتي؟ مش فاهمه ازاي الناس مش بتفكر كده. رغم كل يوم يعني كل يوم يعني بنسمع قصه شبه دي، يعني القصة اللي انت قلتيها دي بنسمعها كل يوم، الجوازات اللي هي بتفشل ولا القصص اللي انا لسه حكيها بنسمعها كل يوم، فانا مش عارفة الناس مش قادرة تتطور ليه. يعني مش, مش, مش هيكلف الناس حاجة ان هما بس يفهموا، انا نفسي بس الناس تفهم انه حتى لو الست توفر لها كل حاجة زي ما باباكي بيقول، انا بحس الناس عندهم اعتقاد ان الستات ما عندهاش كرامة. يعني هو مش منطق ان انا اقول لحد انا بأكلك وبشربك وقعدك في بيت فانت مفروض ما تكونش محتاج حاجة اكتر من كده، كأن الجزء النفسي بتاع رغبة الانسان في الحصول على هدف، رغبة الانسان في السعي، رغبة الانسان في تحقيق شيء ما يكتب عليه اسمه او يسعى لتخليد اسمه او ايا يكن، دي مش موجودة عندنا. يعني مش موجودة عندنا، يعني احنا حاجة ما بين البهائم والرجال. لو عشنا عشت البهايم ناكل وبنشرب وفي أماكن بتقوينا خلاص مش محتاجين بقى حاجة تانية. ليه بعد كل ده تقولي ان انت نفسك مثلا تكتبي كتاب ولا تعملي برنامج ولا تبقي مدرسة ولا تفتحي بيزنس؟ عشان عندي نفس ذات الرغبة اللي مخليك تعمل نفس الحاجات، سواء اني بتعايش انا عايزة اعيش او عايزة اطور من الليفل اللي انا عايشة فيه، ممكن يكون الليفل ده مش عاجبني عايزة حاجة احسن، او بدور على حاجه كل يوم تخليني عايزه اصحى. يعني انا مثلا بتعب من الشغل جدا لما بشتغل الوظائف اللي هي العاديه اللي هي من 9 ل 5 دي، بتعب جدا ولكن ببقى مستمتعة وبحس نفسي ان انا محظوظة شاطر عندي حاجة تانية يعني سايد هاسل تانية اليوتيوب والحاجات دي. انا ممكن اكون في غنى عن كل ده يعني عادي جدا بابايا مش هيبقى عنده اي مشكلة لو قلت له انا هسيب كل حاجة عادي مش هيقول لي حاجة يعني بابايا تحديدا ممكن يقول لي لا ليه وانا بحبك تعملي فيديوز بس يعني
الله يخلي لك الوالد
يا رب امين. لكن الانسان عايز يحس انه عمل حاجة يعني عايز احس اني اضفت شيء للبشرية فنفسي بس الناس تفهم الجزئية دي شاطر ليه عايز تشتغلي انسانة يعني انسانة ممتع ان الانسان حتى لو عنده ثروة بس أخدت 1000 جنيه بتاعتي تماما. الناس مش بيحسوا بأنه الستات بتحس الحاجات دي لا دي مشاعر محصورة على فئة معينة من البشر انتوا أكيد مش بتحسوا كده لا بنحس كده يعني فهي تجربة إنسانية يعني مش تجربة مثلا نسائية ولا تجربة رجالية. الولد البنت الصغيرة الولد الصغير لما بيعملوا اكسسوار مثلا في المدرسة ويقدروا يبيعوه لزميلهم وياخدوا عليه ريال ولا ريالين تبقى بالنسبة له ريال وريالين دول يعني أنا بقيت مليونير ده أنا أخدت ريال وريالين مش من بابا مش من ماما محدش ادهم لي هدية أنا حصلت على الريال أو الريالين دول. حس الناس مش بتفهم الموضوع ده رغم إن هي زي ما قلت لك تجربة إنسانية يعني
صحيح. والله أبغى أقول لك شيء يعني أنا قبل وفاة بابا بأسبوع تقريبا عرفتي هو كان في غيبوبة عرفتي الاستفاقة اللي تجي قبل الموت وأنا كنت عارفة يعني من أول ما مرض وأنا أي نويت خلاص قلبي قال لي أنه الأجل فكنت يعني هيأت نفسي للموضوع. جاء سأل عن مفتاح السيارة وكتب ما كان يتكلم كتب وين سيارة رقية. أنا بالنسبة لي هذه كان مؤشر إنه كأنه أيد
خلاص إدكي الأوكي
أيد رضا تام عن عملي ويعني طريقي اللي أنا كنت أخوضه في وجوده كان يعني كان ضده. حتى الناس بعد ما توفى أبوكي كان يرفض حرام قلتهم أنتوا ما تعرفوا إيش قصتي وأبويا قبل يتوفى هو أعطاني الأوكي وأنا كتب كتابة الأشياء وعطاني مفتاح السيارة حقته. فأنتي فاهمة أدرك هو متى متى الإدراك أنه والقصة أنه إحنا عمي في بريطانيا طول حياته وتعرفي أي ورث أو أي مال أصلا بعد وفاة الشخص لازم بحضور الورثة كلهم ففي فترة طويلة ما نقدر نقرب من الورث أصلا إلى ما تحل قضيته. تخيل لو إحنا مثلا أختي كل واحدة فينا ما عندها شغل أو وظيفة إيش كان ممكن يصير. وهذه أنا قاعدة أحكي تجربتي الحقيقية عشان أقول لهم ترى في مئات البنات نفس التجربة. أنت مهما كنت يا رجل إنسان عظيم ومعطاء وقوي وتملك من الخيرات ما تملكه ومأمن بنتك علمها السباحة
حسن التصرف
علمها السباحة عشان في يوم ممكن تطيح في البحر مو عشان أنت تبغاها تطيح. الله لا يحط أي بنت أبدا في هذه التجربة. أتمنى أن كل البنات يعني وهذا لن يحدث لأن الحياة بدايتها فيها الطالع والنازل ولكن بعد كل هالكلام
لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد
بالضبط.
بس
يعني أنا مستغربة بعد كل هذا الكلام وهذه القصص سواء الدليل الموجود أو حتى النظرة المحايدة كيف في ناس ضد النسوية يقولوا لأ النساء يجب أن يعني
عادي بيمارسوا حريتهم في رفض الأشياء يعني.
أوكي لا
نتقبل
وجود الشخص الآخر. يعني أنا أحس الحين صار عندي أكثر تقبل إلى رفض النسوية حتى يعني رفضها ما صار يزعلني إنه أوكي أرفض أنت لك الحق تعيش حياتك بطريقتك بس ما مو من حقك تخليني بالشكل اللي تبغاه ولا أنا حقي إنه أخليك بالشكل اللي أبغاه. وإذا أنت حترتبط بإنسانة فأكيد في إنسانة تنتمي لنفس المنطق حقك وأنا أكيد في يوم من الأيام راح ألتقي برجل يؤمن بالقضية اللي أؤمن فيها أو حتى لو ما حد لقى أحد في الأخير أنا متسقة مع ما أشعر فيه وما أعيشه فعليا بدون محاولة تجميل أو عيش لبس قالب غير القالب الحقيقي. طيب شوفي الحين إحنا يعني تكلمنا عن الموضوع بشكل يعني أحس أنه لسه النسوية هذا يعني على مر التاريخ كتيبات وكتب وأبحاث فيستحيل أنه ساعة ممكن تغطي كل أكيد. محاور النسوية ولكن خليني نسوي فوكس شوية. أبغى أعرف منك هل في شخصيات في التاريخ رجال دعموا الحراك النسوي؟
طبعا. خليني أقول لك حاجة حصول أي فئة من الناس على حقوقها بنسبة 80% بيعتمد على الأشخاص دي إن هم يطلبوا بحقوقهم هم ينظروا للفكرة بتاعتهم هم بيموتوا بيحاربوا بيتظاهروا إلى آخره ولكن ما فيش أي حراك بيتطور بينتقل واحدة إلا إذا كان في 20% من الطرف الثاني اللي هو أصلاً الفئة اللي أنتي بتتهميهم بالظلم مؤمنين بالقضية بتاعت الطرف الآخر.
واو
يعني على الأقل اللي أنا شفته، ممكن يكون حصل في التاريخ حاجة عكس كده، بس على الأقل اللي أنا شفته ما كانش هيقدر مثلا ذوي البشرة السوداء إن هم يحققوا أي شيء إلا إذا كان في ناس من ذوي البشرة البيضاء مؤمنين دول حقهم كذا، مش لأنه تعطفا منهم ولا لأنه هنتصدق عليكم، ولكن لأنه الناس دي شايفين إن في مصلحة كبرى تعم على المجتمع لو الناس دي أصبحوا ممكنين، فبالتالي أنا هستخدم البريفليج بتاعي، هستخدم الامتيازات بتاعتي في إن أنا أوصل صوتكم، إن أنا أوصلكم للمناصب اللي أنتم بتفهموا عايزين تتولوها عشان خاطر تساعدوا نفسكم. ما فيش أي حراك بيحصل في العالم وبيتطور إلا إذا الطرف الثاني كان مؤمن بهذا الشيء، مؤمن بقى بمصلحة شخصية، مؤمن لأنه عنده نظرة للوطن، فمثلا مسؤول سياسي عنده نظرة أنه أنا لازم أعمل كده دلوقتي عشان خاطر أنا عايز بلدي توصل للشكل الفلاني بعد 100 سنة، أو حتى بشكل ودي. يعني لو ما كانش مثلا ماري كوري عالمة الكيمياء المعروفة اللي أخذت نوبل، لو ما كانش جوزها مؤمن كانت هتعاني أكيد، كانت ممكن توصل لنوبل وكانت تفضل ماري كوري، ولكن كانت هتعاني. لكن الموضوع أصبح أسهل كتير جدا لمجرد أنه زوجها ما راحش قال الحاجات دي أنا بس اللي اكتشفتها، كان ممكن يعمل كده، وده حصلت على مر التاريخ. يعني علماء كانوا بياخدوا شغل زوجاتهم أو المساعدات بتاعهم وينسبوه لنفسهم، حصلت كتير. لكن لو هو ما كانش مؤمن، هو كان مؤمن، فبالتالي وصل صوتها، فبالتالي وصل إنجازها. فإحنا عرفنا ماري كوري عشان خاطر زوجها كان إنسان مؤمن إن الست دي تستحق إنها توصل، مش أنا بس اللي أستحق إن أنا أوصل. فعلى مر التاريخ طبعا كان في كتاب وكان في سياسيين كانوا مؤمنين جدا، مش بس غربا، شرقا كمان، ورجال دين كانوا مؤمنين انه الستات يا جماعه لازم يمكنوا، انتوا يا جماعه عايزين الفتوحات الاسلاميه تعود، بس انتوا تجهلوا النساء عن عمد، تخلوا النساء جهله، تخلوا النساء ما لهمش صوت، ما لهمش قضيه تربويه معينه. فكانوا بيقولوا لا يا جماعه، لازم تمكنوا النساء في هذه المنطقه عشان خاطر نوصل ان يكون عندنا جيل شكله كذا. فطبعا كان فيه، محدش يقدر ينكر، ومش طبيعي انه ما يكونش فيه، ولو مش فيه فاحنا مش هنتحرك للاسف الشديد. انه في الاول في الاخر الناس لازم يمكنوا بعض، ده زي ما انت قلتي دايدا الحياه، ده قانون الحياه ان الناس بيمكنوا بعض، لو ما مكنوش بعض محدش هيتحرك خالص.
طيب هل تقدر تجينا نماذج او امثله
نماذج
لابرز
ماشي مثلا عندك جون ستيوارت ميل مثلا من اوائل الناس اللي كتبوا في هذا الموضوع، مش فاكره اسم الكتاب بتاعه اسمه ايه، تقريبا اسمه لو كان اسمه غلط شيلوه من في المونتاج، okay. Subjugation of Women، انه استعباد النساء. وكان في رجال على فكره مش نسويين، يعني هم مش ان هو انا بدعم الموضوع ده عشان خاطر انا مؤمن مثلا انه في تمييز، لكن انا شايف ان هو ضروري. فكان مثلا طه حسين شايف انه ضروري انه الستات لازم يدخلوا جامعه القاهره، لازم يتعلموا يا جماعه. هل عمل ده بدافع نسوي؟ انا مش عارفه، بس هو عمل ده بدافع مصلحه، هو شايف انه ده الطبيعي بتاع المجتمع، انه هو ده لازم يحصل. في أسماء كتيرة بس أنا للأسف لو كنت قلتي لي كنت حضرت لك أسماء كتيرة.
أنت قلتي من شوية عن طه حسين نموذج أنه هو دافع عن حق للمرأة، إيش الفرق بين حقوق المرأة والنسوية؟ هذا السؤال أنا بالنسبة لي، طيب كانوا لما أقول أنا نسوية يقولي أنت حقوقية مش نسوية.
بصي كان في ميم كده اللي هو كان حد بيقول الجملة دي، فحد تاني بيرد عليه بيقول له أوكي يعني أنت مش بتحب المية، أنت بتحب H2O، يعني اللي هو العنصر المركب للمية، يعني انت بتضحك على نفسك، يعني انا مش بحب المية بس بحب المية. فانا بحس يعني على الاقل في العصر اللي احنا فيه ناس بتقول الجملة دي عشان خاطر مش حابين يكون في ليبل، ولان هم مش عايزين اللي انت قلتيه في بداية الحلقة، مش عايزين الهجوم والاستجمة اللي بتحصل لما حد بيقول انا نسوي. تمام، ده انا متفهمة، زي ما قلت لك انا مش فارق معايا ان الناس تعتنق اي القاب ولا تدخل اي حراك، مش قضيتي يعني، مش مشكلتي. ولكن انا شخصيا انا مش شايفه ان هو في فرق، لاني زي ما قلت لك كل الحاجات دي مثلا انا عرفتها ازاي، لانه في الاخر لما بيكون في مثلا مؤرخ حابب ان هو يؤرخ مثلا لمصر في اخر 100 سنة، ففي التشابتر بتاع النساء او في التشابتر القضايا النسويه هيحط كل الناس اللي ساهموا بالمنع او بالتأييد، بيسموا بقى نفسهم نسويين او مش بيسموا نفسهم نسويين، دي مشكلته. ممكن يعني اخره بس يكتب كده بين قوسين ما عنديش دليل مثلا ان ده كان شخص نسوي او الشخص ده ما كانش بيسمي نفسه نسوي، بس لو الشخص ده عمل حاجة، يعني مثلا فلان تسبب في انه النساء تدخل جامعة القاهرة، هيتكتب في الشابتر بتاع الحراك النسائي انه فلان تسبب انه ان هم يدخلوا جامعة القاهرة. هو بقى بيسمي نفسه نسوي او ما بيسميش نفسه نسوي، دي يعني دي ده لقب كل واحد حر ان هو يختاره يعني، ولكن هو مفيش حاجه اسمها في فرق بين النسويه وحقوق المراه، لاني على الاقل انا ما شفتش حد بيوضح الفرق ده. يعني كل الناس اللي قالوا لي كده جم عندي وقالوا لي كده، قلت لهم ماشي انا عايزه اريح نفسي برضو من كل اللي انا بشوفه على الانترنت والهجوم وكل الحاجات دي، ادوني بس التعريف وانا على طول هدخل معاكم خط يعني موافقه. بس هو مفيش الحاجات دي، لا اصلا دي ده ضد الدين، دي مش ضد الدين، من جايه من بره ودي جايه من جوه، وحاجات كده يعني غريبه يعني مش منطقيه، على الاقل على الاقل من الناحيه الاكاديميه مش منطقيه، فمش مقنعه. فبالتالي انا ما بحسش ان هو في فرق، ولكن الناس بتحاول ترفع حرج تلقيب نفسهم باي شيء. يعني
اضافه على الكلام اللي قلتيه او شيء ثاني، انا شخصيا الان وانا قاعده احاورك ابغى افهمه، ايش الرد المناسب لشخص لما يجي يقول لك النسويه هي الطلب بتعري النساء، او النساء اللي يدعون او يطالبون بانه المراه حره في انها تتعرى؟ انا من وجهه نظري يعني اشوف انه من حق كل امراه تختار اختيارات المناسبه لمعتقدها ايا كان هو معتقدها. انه دائما بيقولوا انه المراه هي كارهه للرجل، اوكي، وتطلب للتعري والانحلال والانفلات اللي تقول انا نسويه. وفي حركات فعليا او اصوات كانت يعني فيها هذه، يعني مثلا انا شفت افلام وثائقيه كان في جهات معينه في مجتمعات معينه فعلا كانت تطالب بانه اقصاء الرجل والصوت المتطرف جدا لامحاء او محو طبيعه الفطره الانسانيه للانسان. اي حراك في الحياه او اي فئه في الحياه او اي في ناس متطرفه، فمثلا احنا لما نيجي نشوف فئه مثلا ناس متطرفين الدواعش مثلا، هل نقول الاسلام هو داعش؟
بالضبط، دي كنت سالتي سؤال ورديتي عليه. كل الحاجات اللي انت ذكرتيها كمثال دي موجوده، يعني ما حدش يقدر ينكرها، موجوده بالصوت والصوره. الانسان يسال نفسه الحركات دي وصلت لحد فين، يعني حققت اقناع بنسبه كام في الميه، وايه اصلا كانت طلباتها وتاثيرها على الواقع. يعني مثلا اشتهر في الموجه الثانيه، هو في الستينات والسبعينات وكده، فكره انه خلاص احنا مش هنتجوز رجاله، تمام، احنا مش هنتجوز. وقد يبدو انه يعني فكره مضحكه، تمام، مع انك انت لما تيجي يعني تقراي تشوفي هم على اي اساس، هتلاقي في ريزنينج بنسبه 30%، في منطق. البيت اكتر مكان، العلاقه الزوجيه اكتر مكان غير امن للنساء، ده حقيقي، اغلب النساء بتموت في بيوتها مش بتموت صحيح. في الشارع، والله الرجال جاهلين بطبيعة جسد المرأة، فبالتالي النساء حتى لا تستمتع جنسيا في الزواج إلى آخره. دي نقطة صحيحة. اللي ما كانش صحيح أنه نصل لاستنتاج أنه خلاص إحنا مش هنتجوز، تمام، وفعلا قعدوا فترة خلاص إحنا مش هنتجوز مش هنتجوز مش هنتجوز، لكن ده مش منطقي، عشان كده ما نجحش، عشان كده حاجة زي دي ظهرت ما استمرتش، لأنه هي مش منطقية، لأنه ناس كتير امتنعت فعلا وبعد كده ارتدوا. ده كلام يعني يؤرخون النسويات بنفسهم، مش حد بيكشفه مثلا او حاجه يعني، وبيحللوه بعد كده. يعني زي ما قلت لك هي افكار بتتطور، مش حاجه انه انزلت طبقوها على كل الناس في كل العصور وفي كل المجتمعات ومحدش يناقشني،
وعلى جميع النساء،
وعلى جميع النساء، مفيش حاجه اسمها كده. فاي حاجه في الحياه فيها تطرف، لكن الانسان بيسال نفسه ماشي التطرف ده وصل لحد فين، حققه بايه، مين اللي مقتنع بيه، وصل اصلا المجتمع ولا لسه. يعني الناس اللي تيجي تقول ده في نسويات بيطربوا بحق المرأة في التعري، أصلا لو ما كانش، لو يعني لو النساء دي في هذا البلد مثلا، خلينا نقول فرنسا مثلا، هم عندهم هذا الحق أصلا. يعني عندهم حق أنه الرجل يستطيع أن يتعرى، المرأة تستطيع أن تتعرى، يمكن عندهم أماكن كمان لممارسة هذا النشاط. فكون أن في مثلا نسويات استخدموه كحركة، حركة ضغط أو حركة سياسية ومرسوم مثلا في الشارع، فهم أصلا كان عندهم هذا الحق. لكن أنت مثلا تيجي مثلا في بلد زي مصر أو في السعودية أو في أي مكان، هو أصلا ما حدش عنده هذا الحق. لو راجل طلع تعرف الشارع يتقبض عليه، فهو بالتالي يعني حتى لو الفكرة دي موجودة، المنطق بيقول إن هي مش هتتحقق حتى في بلدك. أنت بتكلم مجتمع مختلف تماما، بتكلم قوانين مختلفة تماما، ومهما إن الإنسان قاعد يطالب بقوانين معينة أو حريات معينة، هو مستحيل يخرج برا الحريه اللي هيسمح له بيها الدستور بتاع الدوله اللي هو فيها.
صح،
فهمتي؟ فهو محدش هيعمل حاجه مش مسموح بيها ان جنرال. فالافكار بتاعه اللي هي الحاجات المتطرفه دي، تسليط الضوء عليها سليم ومنطقي وطبيعي، ولكن استخدامها ككارت كل ما حد يجي يتكلم في حاجه، ده تصيد، يعني تصيد لا غير. بالنسبة لي. يعني لما تكوني انت قاعدة بتتكلمي في فيديو ولا في أي مكان عن حادثة حصلت ولا حقوق طبيعية وعادية وبعد كده تلاقي حد كاتب كومنت زي ده، لا يعني انت يعني حق يراد به باطل.
أوكي.
يعني انت بتضحك على نفسك، انت عارف ان الحاجات دي مش هتحصل ونسبة حدوثها ضئيلة جدا، ولو حصلت هيكون في مقاومة بدءا من رئيس الدولة لحد اصغر فرد في المجتمع، لانه محدش هيوافق على الممارسة دي، ومحدش هيقدر يجبر حد ان هو يتجوزش. يعني انا ممكن اعمل انا وانت ممكن نعمل حراك في مصر، الموضوع ما كانش ليه علاقة بامريكا ولا في الستينات ولا اي حاجة، انا ورقية مش هنتجوز يا جماعة. هتعملي ايه؟ هتجبري مين ما يتجوزش؟ هتدخلي افراح الناس تفرقيهم تقولي لا ما تتجوزيش، هتعتقري المأذونين انه خلاص مش يبقى فيه مأذونين فبالتالي مش يبقى فيه جواز، هتقفلي صلاة الافراح. يعني ما تقدريش تتحكمي في حاجة زي دي، انك انت عايزة الناس وتتجوزش، اقصى ما تستطيعي انك تعمليه انك انت تطبقي ده على نفسك. خلاص انت شايفة انه السعادة في عدم الارتباط برجال نهائيا، good for you، محدش يقدر يمنعك، محدش يقدر يمنع واحدة انها تتجوز، محدش يقدر يمنع واحدة انها ما تتجوزش.
صح، فهمتي قوي شخص على
بالضبط.
طبعا باختلاف القصص الاستثنائيه اللي في اجبار يعني بطريقه غير قانونيه اصلا، انه حتى القانون لا يسمح باجبار
ولا دينيا حتى.
بالضبط. نضال، انا مره سعيده وحقيقي يعني ابغى اقول لك انه سعادتي فعلا وانا قاعده اتحاور معاكي كانسان، الحجه اللي بيستخدمها كل الناس بانفلات النسويات او انفلات الاصوات النسائيه الداعمه لهذا الحراك او لهذا التوجه انها منحله وتسهر وتبدري ايش وعلى علاقات وتبغى تعيش يعني على زي ما يقولوا على حل شعرها. اوكي. فلما اشوفك انت نموذج قوي ومتمسكه مثلا باعتقادك في الوقت الحالي، يعني خلينا نتكلم على الوقت الحالي، انت من اسره ولله الحمد داعمه، وانت قلتي انه بابا بيقول ينزلي فيديوهات، وهذا النموذج اللي انا قاعده اسلط الضوء عليه في الفيم توكس كلها، انه ترى في نماذج سويه، ترى الصورة الغير سوية. كون أني أتكلم بها الصوت مو معناها أني غير سوية، هناك نماذج غير سوية وإحنا نحاول إنقاذ هذه أو المساهمة حتى لو بزرع فسيلة في الطريق أنه إحنا ننقذ فتيات كثير. فكان هذا المعيار الأساسي اللي اخترته لما جيت أقول أنا أبغى أتحاور مع نضال وأسمع منها، أبغى أسمع الجانب السوي يعني أو المحايد، لأنه أنا مثلا أنا مستحيل أقدر أقولك أقدر أتكلم في الوقت الحالي بشكل محايد، لأني حتكلم بشكل زي ما قلت لك قبل أنه أنا صاحبة تجربة، فحبدأ أقول الرجال ظالمين والرجال قائل، لأنه أنا مثلا انظلمت ذات يوم من رجل، أو ما أقدر أقول لهم يوطب روحي أنت التزمي بالدين ولا روحي تحجبي، فما أقدر أحاججهم أقول كي خلاص هسكت. فأنا كان نموذج بالنسبة لي أني يا جماعة في ناس أصحى أسوياء في أسر سوية وشايفين نفس الفكرة،
ولكن اعتقد ستات كتيرة ان هم لمجرد انه هم ممكن عشان مروا بتجربة فنظرتهم ما تكونش محايدة 100% ان هم كده نظرتهم باطلة او حركهم باطل. عادي على فكرة، يعني من حقك انك انت ما تكونيش محايدة، احنا بنتكلم اصلا على قضية مبنية على انه ما فيش حياد، احنا لسه قايلين ده تمييز بناء على الجنس، فانت لو جيتي قلتي انا بتعرض للتمييز بناء على الجنس وفي توزيع للسلطة غير عادل في المجتمع اللي أنا فيه، ما ينفعش حد يقولك ده مش خاطر أنت والله باباكي ولا خالك ولا عمك يعني. لكن هي الفكرة لما حد يقرر أنه هو يتكلم، وعلى فكرة في فرق بين حد بيتكلم لأنه ناشط وحد بيتكلم لأنه هو بيتكلم عن تجربته. تجربتك من حقك تصفيها زي ما أنت عايز، أنا اتظلمت، أنا تجربتي سيئة، أنا ما شفتش راجل كويس في حياتي، دي تجربتك. أجي أقولك لا ما تقوليش كده، لا بالعافية أكيد شفتي يا ستي أنت ما شفتيش. بس لو رقية قررت أنها عايزة تكون توصل صوت فئة من الناس، فرقية لازم يكون عندها كواليفايرز معينة، إنسانة مثلا عندها منطق، مثلا إنسانة فاهمة في القضية اللي هي بتتكلم فيها، زي ما أنت قلتي عايزة تعملي حاجة عن القانون الدولي للنساء، خلاص أنت هنا بتبقي زي الفرق بين حد بيتكلم في موضوع لأنه بيحب الموضوع ده وبين حد بيتكلم في موضوع وهو درس الموضوع ده أو تعمق فيه بشكل استراتيجيك أكتر. ما ينفعش أجي أمنع حد مر بتجربة سيئة، معلش أصلك أنت ممكن ما تكونش محايد، ما فيش حد محايد في الحياة دي، يعني ما فيش أي إنسان يدعي إن هو محايد بنسبة 100%. طب صح أنا ما مرتش بتجربة دي، ما مرتش بتجارب كتير بتكلم عنها، لكن التجارب الناس اللي حواليا بتمسني كأنها حصلت لي، بل أحيانا بحس إن يمكن لو كنت أنا مريت بالمشكلة دي ما كانش يبقى عندي عقدة الناجي إنه إيه ده الحاجات دي بتحصل لناس كتير وما حصلت ليش. فالاعتقاد إنه الشخص لازم أسمع منه لمجرد إن هو ما مرش بالحاجة دي، فكرة مش غلط 100%، بس ده ما ياخدش من صوت الناس اللي مرت ومنحزين وإلى الآن مش قادرين يتخطوا، ومن حقهم إن هم يحكوا تجربتهم بالطريقة اللي تريحهم. بس أنا ممكن أقيمك لو قررت إنك أنت أنا يا جماعة مش بتكلم النهاردة عن تجربتي بس، أنا بتكلم والله باسم الفئة الفلانية. هبدأ بقى أشوف أنت بتتكلم إزاي، عندك منطق ولا ما عندكيش، أسلوبك كويس ولا ممكن تكون عندك منطق بس أسلوبك مش كويس.
أنا بالنسبة لي أشوف أنا مؤمنة بالحق هذا النفسي. أنا كرقية مؤمنة بالحق هذا النفسي، وشايفة أنه التجربة أصلاً أحياناً تكون أقوى من العلوم والأبحاث.
بالضبط.
أنا كرقية مؤمنة بهذا البرهان. يعني أنت لو جبت قلت لي قانونياً هذا الشيء، علمياً هذا الشيء لا يصلح، بس بالتجربة صلح، فإذن يعني التجربة تبرهن العلم أصلاً. بالضبط. فأنا تجربتي أصلاً، أنا لو تسأليني يوم الأيام أنا رواية حطلها عن تجربتي في كيف أنه من بداية إنسانة 7 سنوات منعت عن رؤية الرجال إلى واحدة ماسكة حراك لدعم المرأة، أنا أشوف نفسي في المستقبل يعني إنسانة قائدة لشيء يعني ينقذ كثير من النساء. أتمنى يعني فعلا أقدر أوصل هالصوت ويعني أسمع رسائل النساء تغيرنا بناء على ما أطرحه. لكن أنا أتكلم بالنسبة لعقلية المشاهد أو الرد على حجة المشاهد اللي يقول التجربة ليست برهان. التجربة برهان
طبعا،
ورد على شيء ممكن واحدة من البنات تقول عشان أنتي، فأقولها لا، أنتي حتى لو ما مريتي بهالتجربة هذه عندك إنسانة نضال. وننوه أنتي مرة في استورياتك قلتي أنك تحضرين رسالة الماجستير وموضوعها النساء في الحروب،
جندر أند كونفليكت،
صحيح. فأنتي صاحب باحثة وتعتبري رسالتك الماجستير في المجال، فأنتي صاحبة يعني بالشكل العرفي صاحبة علم أو تخصص في هذا الشيء اللي أنتي قاعدة تقولي وقاعدة تقول 1 2 3. فأنتي حتى لو أنتي مش متضررة أو مش مأذية أو تعيشين في رفاهية من الرجال اللي حولك، لا تسكتي صوت امرأة متضررة بليز. انطحنت في الحياة لأنه أنت ما تعرف الحياة متى تختبرك،
صح،
ورح تحتاجي في يوم أحد يتكلم بهذا الصوت، ممكن ما تختبرك، ممكن تمس أحد قريب منك، فهل لازم تمسك عشان تصدقيها؟
حقيقي مش منطقي، صح.
احنا نتمنى أنك
لو كل واحد قاعد سنة تحصله تجربة عشان خاطر يؤمن بحق الطرف الآخر مثلا في تمكين معين، ما كانش زمان الكوكب ده حصل فيه اي تغير بصراحه. بالضبط. لو انا قعدت مستنيه تحصل لي كل التجارب عشان اؤمن بكل بحقوق كل الناس، يعني
واحنا بنحكي تجاربنا عشان انت ما تمري بهالتجربه، عشان نحميكي انت والاخريات من هذه التجربه. لو ما قدرنا ننقذ على الاقل المتضررات، فاحنا نحاول نفهمك انك بليز لا تمري بنفس التجربه
عشان خاطر كمان الرجاله برضو لما تحكي كل ده، صدقيني حتى لو من بره يبدو ان في مقاومه شديده ومن الرجاله، يعني لكن انت شو تخيلها قد ايه في رجاله فعلا بتسمع وبتفهم وبيأثر في علاقتهم دايركت، يعني بيأثر دايركت في تعامله مع بنته ولا تعامله مع خطيبته ولا. انا بتكلم كل دي عن حاجات وصلتني، يعني رسائل اللي هو شكرا يا شاطر، انا من ساعه ما تابعتك مثلا علاقتي مع خطيبتي اتغيرت تماما، او ارجوكي كملي عشان خاطر انا عرفت حاجات عن بنتي ما كنتش عمري ما كنت هعرف ما هعرفها. ففي رجاله كتير بتستفيد كتير كتير فوق ما تتخيلي. وزي ما احنا قلنا يعني الرجل بطبيعة القوة اللي ليه في المجتمع لو استخدمت بشكل شريف ونبيل، مشاكل كتير جدا هتتحل، مشاكل كتير جدا مش هتوجد اصلا، مش يبقى فيه النوع ده من المشاكل. صحيح. لانه ما بقاش فيه مسبب لهذه المشاكل، فهي مش هتحصل. فالتوعية هنا مش بس على الستات ولا حتى في محاولة انقاذ شخص ما، احنا بنتكلم عن قضية انسانية رقم واحد هتنفع كل الناس بشكل أو بآخر. محدش يكره أنه يعيش في مجتمع النساء فيه مبسوطين أو مرتاحين أو آمنين والرجال فيه كذلك. يعني
طبعا نضال، أنا مرة سعيدة كالعادة، أنا يعني أستمتع جدا كل ضيف أحس الحلقة يعني كيف التنوع الموجود عند النساء، كيف عقول النساء على هذا الموضوع. الحلقة الأولى لما نزلتها من البرنامج جاني شخص كذا وأنا ماشية في الممر على صوت هادي قال لي أنا أختي كانت تبغى تروح تدرس وكنت مانعها، بعد ما شفت الحلقة أنه كيف أهل الضيفة هذه سمحوا لها أن هي تروح وتابعوها، أنا قررت بخليها تروح تدرس، كانت يعني عندها بعثة. واو. وراح أتابعها كل يوم وأطمن عليها. طلعت كذا عرفتي جسمي قشعر. واو، تأثيرك حتى لو بسيط، حتى لو أنت
في ناس فعلا عايزة تسمع، في ناس بس الخطوة بينها وبين التغيير بس أنهم يسمعوا حد بيتكلم بشكل صادق، بس هو مش محتاج اي حاجه، هو بس كان محتاج ان هو يكون في نموذج يشوف اخته فيه في المستقبل. يعني هو اكيد شاف الضيفه دي وحس انه انا هكون سعيد لو اختي في يوم من الايام عندها هذا التمكين، ممكن تقعد على نفس الكرسي. بس فشوفي قد ايه حاجات بسيطه ممكن تخلي الناس تتغير، حياه البنت دي خلاص اتغيرت، يعني منحى تاني خلاص يختلف تماما عن المنحى اللي كان موجود قبل الحلقه.
بالضبط. وهذا الدور اللي يعني بما فهم توكس تتمناه، انه كل انسان يؤثر بما يستطيع في المكان اللي هو فيه.
الموضوع مش محتاج ظهور، يعني حتى مش لازم كلنا نبقى نشطين يا جماعه.
بالضبط،
مش كل الناس عايزه تبقى نشطه، ومش كل الناس عايزه تصرح، ومش كل الناس عايزين يدخلوا معارك. في ناس مش عايزه تدخل معارك بس نفسها تعمل تغيير. بالضبط، التربيه. طبعا. حركه بسيطه في التربيه انت هترتب مكانك، اختك مش هتعمل لك حاجه الا اذا هي حبت تساعدك، بس خلاص انت طلعت لنا انسان بعد 30 سنة إنسانها ترتبط بيها تقول لك شكراً أنك أنت ربيتي كده.
طب
بس
وبنت كمان لا تقولين لها أنه اتركي هذا الجزء عشان أخوكي، وأنت كل بقايا الأكل عشان أخوكي، لازم انتظري أخوكي أول يأكل. كل إنسان يعني راح تطلع بنت سوية حاسة قادرة تدافع عن حقوقها وتنتصر لنفسها من 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 تفاصيل صغيرة. ما أنت مضطرة أنك تكوني
مطلعة وباحثة وناشطة ومش مضطرة.
صحيح،
تربية أهم حاجة.
بالضبط. شكرا لك نضال.
شكرا لك،
استمتعت جدا بالحوار.
انا كمان
وسعيده وفخوره اليوم، وبقول هذا الشيء في اليوم اللي انت رديتي فيه على على الانستغرام وارسلتي لي ايميلك، انا فعليا قمت ارقص في الغرفه فعليا.
شكرا.
اخيرا الانسان اللي انا الهمتني اكون الشخص اللي انا عليه الان في مرحله معينه انا راح اقابلها.
كثير علي. شكرا. ربنا يخليكي، تستاهلي. يعني انا لو عندي بودكاست احب استضيفك. خليني اقول للناس يعني انه في قصه، في انا قلت لك لما تكلمنا في الزوم قلت لك انا مستغربه ان انت عايزه تستضيفيني انا، يعني المفروض انا استضيفك، المفروض حد يستضيفك يعني، لانك تستاهلي يا رقية، ما شاء الله عليك.
يعني اتمنى باذن الله ان احنا نكون صانعين اثر وقادرين نغير، واتمنى اني انا اكون نموذج للاشخاص اللي اقول لهم هناك امل في آخر النفق نور حتى لو كنت لا ترى.
صح.
دائما لما كل مرة كنت أوصل فيها إلى القاع كنت أعرف أنه دائما هناك نور، وكثرة التجربة السقوط للقاع هتعرفي أنه القاع هذا بس بريك، تحتاج تصلحي، تتعلمي مهارة جديدة، تتعلمي فكرة جديدة، تصلحي معتقد عندك، تصلحي سلوك عندك، بعدين تطلعي مرة ثانية لفوق. أتمنى إن إحنا نكون على الأقل بصيص أمل إنه كثير من النساء يعيشون في ظلام وما عندهم معرفة كيف يشوفوا النور. فلو كان هذا تأثيرنا، لو على أنا بالنسبة لي لو واحدة بس تأثرت هذا التأثير وشافت النور، راح أكون فخورة إنه أنا كنت نموذج قدر يدعم فتاة كانت قاعدة تحاول تنتحر أو تبغى تموت أو في أي طريق مظلم، وفي الأخير صارت إنسان.
صح.
يستحق أن يشعر ويتكلم. شكرا لك نضال.
شكرا لك يا رقية، أنا مبسوطة حقيقي.
وأنا كمان.